إلهي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص الدكتور الصحفي والباحث السياسي أسامة رشدي. مرحبا بك.
أهلا دكتور.
نورنا دكتور أسامة. بيشرفنا أيضا الشيخ الداعية الإسلامي أحمد عبد الرحمن. مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
ويشرفنا الدكتور أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة. مرحبا بحضرتك. سعداء بكم أجمعين. عندنا القضية والسؤال، القضية لماذا يكره الليبراليون والعلمانيون مجلسي الشعب والشورى؟ يعني هذا الكره بين وظاهر للجميع من وقت بدء مجلس الشعب اللي يعني شهرين نحو ذلك، والإعلام الليبرالي والرموز الليبرالية عمالة تتلكك له من الآخر. ايضا شفنا موضوع اللجنة التأسيسية والإعلان الدستوري اعطى هذا الحق لمجلسي الشعب والشورى، ومجلسي الشعب والشورى يعني كانوا حكماء وما اخدوش الكل، كان من ممكن ياخدوا الكل، ومع ذلك تمسك اي صحيفة ولا تشوف اي قناة تلفزيونية تلاقي سعار ليبرالي وعلماني ضد مجلسي الشعب والشورى وضد تصورهم للجنة التأسيسية، واتهام ليهم واتهام لوطنيتهم مبكرا، وكأن مجلس الشعب والشورى دول جايين من الفضاء ولا جايين من الحدود الشرقية من عند اليهود. عموما يعني قضية كره الليبراليين والعلمانيين لمجلسي الشعب والشورى دي القضية اللي هنناقشها مع حضراتكم ومع ضيوفنا اليوم. أيضا عندنا السؤال، هل ترون أن أزمة البنزين والسولار أزمة حقيقية ولا مفتعلة؟ لأنه حتى الآن ما شفناش مسؤولين قالوا لنا أسباب منطقية ليها، الأسباب اللي بتخلي مثل هذه أن الإنتاج يقل، أن المستورد يقل، أنه في حرائق في مصنع ضخم ولا ما شابه ذلك، لكن يبدو انه عاوزين الناس تكره الثورة وتشتاق لعهد حسني مبارك. نشوف اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 94172. عاوزين نبدأ مع ضيوفنا الكرام في الاخلاق، وعندنا اليوم يعني خلق او صفة، احنا بناخد السلب او الايجاب، يعني نتكلم عن الامانة، نتكلم عن السرقة، فاحنا اليوم هنشوف الخلق اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا الكرام.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحيد.
هنتكلم اليوم يا دكتور أسامة، واحنا اتنين دكتور أسامة الوقت هنلخبط بقى، معلش هتستحملونا. هنتكلم على قضية مهمة وهي قضية أخلاقيات الجدل أو الحوار بقى، وإن كنا عاوزين نركز على الجانب الجدلي لأنه البعض بيعتبره شطارة ومهارة، والبعض بيعتبره يعني سلاح للحصول على الحقوق، خاصة إخواننا المحامين يعني عندهم. فاحنا عاوزين نشوف الحوار والجدل في ميزان القرآن والسنة أو في ضوء الأخلاق المسلمين، كيف يجب أن يكون أو إيه اللي يكون وإيه اللي ما يكونش. تفضل.
وطبعا يعني معلوم أن ربنا سبحانه وتعالى قال قل إني أعوذكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالوصول دائما للحق يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تفكير. أما الجدل والمناظرة ففي الغالب يعني في نهي عنها إلا بالتي هي أحسن، لأنها يعني مدعاة لأن يستطيل كل أحد وأن يعجب كل مرء برأيه وما إلى ذلك. ولكن للأسف أنا إذا أردت أن أربط قضية الجدال بالواقع السياسي الحالي الآن فأرى أن يعني من آفات ما يحدث الآن أن من يعني يسيطرون على وسائل الإعلام الآن وخاصة الكثير من القنوات التي رأيناها الآن تصنع على عجل وتؤتى لها أموال لا أحد يعلم من أين أتت، فتجد أن الجدال الليلي كله يتم بطريقة تفتقد إلى الأمانة العلمية، تفتقد إلى عرض الحقائق المجردة أمام الرأي العام. وأنا لا أنسى عندما كنا نتابع التحليلات ما بعد الاستفتاء اللي في مارس الماضي، وقد كنت في لندن ورأيت أستاذا كبيرا وفقيها دستوريا عظيما يقول للمذيعة أن كل سكان أن الغالبية العظمى من سكان القاهرة الكبرى قالوا لا للتعديلات الدستورية، وأن من أجاز هذه التعديلات هم يعني إخواننا في الريف، ويعني فضلا أن هذا في تقسيم للشعب المصري، إلا أن هذا كان هراء ولم يكن حقيقيا مطلقا. وقد تابعت ورجعت كل الأرقام التي أشار إليها في القاهرة الكبرى والتي تشمل المحافظات الخمسة، القاهرة وستة أكتوبر والجيزة والقليوبية وحلوان كانت محافظة يومها وما إلى ذلك، وجمعت كل هذه الأرقام من قال نعم ومن قال لا، فوجدت متوسط من قالوا لا حوالي لا تزيد عن 26.5%. وبالتالي هم يجادلون بالباطل فيعطون للناس معلومات غير حقيقية للوصول إلى استنتاجات سيئة ومحبطة للمجتمع. وبالتالي أنا أرى أن قضية الجدال إن كانت هي قضية من باب إظهار الحق والدفاع عنه وبوسطية وباعتدال وبحقائق وبدون غلو وبدون يعني انتصار للنفس فهذه الصفة محمودة جيدة، أما إن كانت من أجل الانتصار للباطل وبعيدة عن الحقائق العلمية ومصارحة الناس ومفتحة الناس بالحقائق فهذا خلق بالتأكيد خلق مذموم وخلق غير مقبول لمسلم.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور أسامة رجلي. شيخ أحمد عبد الرحمن بنكرر الترحاب بحضرتك.
يا إنسان نجد سعادتنا من وحي.
شيخ أحمد عبد الرحمن عاوزين نشوف يعني رأي حضرتك في الجدل وإحنا شايفين نماذج كثيرة من الجدل وال يعني الجدل اللي ما بيصلش الى شيء، لانه في اهل باطل مصرين على الباطل وفي اهل حق مش قادرين على اهل الباطل. فهل يعني احنا عارفين ترك الجدال ولو كان محقا واجره عظيم، انما المشكله كمان ان احنا احيانا بيبقى الجدال ده زي ما شايفين في المجدلة السياسية للضحك على العوام او على الشعب او على الجماهير. نشوف رأي حضرتك ايه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الاخلاق، وقد قال له ربه جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم، ولم يقل الحق وإنك لذو خلق عظيم، لأن ذو تفيد المصاحبة، وقد يفارق الصاحب صاحبه يوما، لكن أنت الأخلاق بعينها يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أعلم الخلق بالخالق. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أيكون المسلم جبانا؟ قال نعم. أيكون المسلم زانيا؟ قال نعم. أيكون المسلم كذابا؟ قال لا. فإن كل ما نراه من الجدل والكذب والضحك على زقون العباد، والعجيب جدا أن هؤلاء يتقاضون الآلاف والملايين يكذبون على الله وعلى المسلمين بالملايين، وأهل الصدق والحق الذين يقولون كلمة الحق بالحق لا يتقاضون أجرا أصلا. فالشعب المصري الآن والحمد لله بعد تجارب مريرة وطويلة يعلم علم يقين. النهاردة الفلاح في الغيط أو العامل في مصنعه يعرف، يقول لك والله الرجل ده هو كذاب، الرجل ده منافق. لكن حينما يرى علماء الإسلام والأفاضل الذين يتكلمون باسم الإسلام يتحدثون عن الحق والعدل ويريدون له الخير، فالشعب أصبح يميز. الآن النهاردة حتى الرجل الأمي اللي هو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، لكن يقول لك والله الراجل ده هو بيتكلم كلام سليم، الراجل ده بيحب البلد، الراجل ده فعلا كلامه لو طبقناه سنفوز بالسعادة في الدارين. وياريت المسلمين عشان ما يضحكش عليهم في أي حوار يقرأوا الحوارات في القرآن الكريم. يعني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما اتهمه إخوته بالسرقة، شوف القرآن بيقول إيه، فأصرها يوسف في نفسه. يا سلام على الخلق. وبعدين في الآخر لما ربنا يمكنه من إخواته يقول لهم إيه، يعني ما تظنون أني فاعل، يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وإحنا طبعا لما ربنا بيقص علينا دكتور عاطف قصص الأنبياء في القرآن بيقول لنا في آخر آية في سورة يوسف في الآية 111، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أعلم.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان
نجد سعادة.
شكرا شيخ أحمد عبد الرحمن، جزاك الله خيرا دكتور أسامة سليمان. لا للجدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، حديث القرآن عن الجدل ورد في قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالآية بينت أن هناك جدل حسن أو أحسن وهناك جدل مذموم مرفوض. وأنا سأأخذ من قصة إبراهيم عليه السلام نموذج لحوار بين طاغية ظالم وباطل وبين حق. فدائما أهل الحق يقتدون بالقرآن الكريم في جدالهم مع خصومهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ أتاه الله الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا الملك الظالم الذي يمثل الباطل، إبراهيم يمثل الحق. هذا هو جدال أو مناظرة بين طرفين، حق وباطل. لأن الله أتاه الملك جادل إبراهيم، قال من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال الطاغية الظالم أنا أحيي وأميت. فترك إبراهيم القضية التي تحتمل الجدل إلى قضية لا تحتمل. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. من هذا أقول لإخواننا دعونا من الأشياء التي تحتمل الأخذ والرد. هل أنتم مسلمون أيها العلمانيون أم لستم على الإسلام؟ يقولون بصوت مرتفع نحن مسلمون بالطبع. طيب، الله عز وجل أنزل قرآنا ونبيه صلى الله عليه وسلم قال أحاديث لأمته، هل تقدمون هذه الآيات وهذه الأحاديث على أهوائكم الشخصية أم تقدمون أهواءكم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نحن حينما نتكلم معكم نقول قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، وأنتم حينما تتحدثون تعودون إلى الأهواء والعقل وتقديم العقل على النص القرآني. فنحن نريد أن نتفق على أرضية ثابتة الأول. أنتم مسلمون؟ قولوا نعم. أنتم مسلمون؟ نعم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة. ومعنى ذلك أنت مسلم لابد أن تسلم لقال الله وقال رسول الله لأنك عبد. إبراهيم ترك القضية التي تقبل الأخذ والرد بالباطل، لأن النمرود يدعي أنه إذا أتى برجل وقضى عليه بالبراءة فقد أحياه، وقضى عليه بالإعدام فقد قتله أو قد أماته، هذا تخبط في القضية. لكن إبراهيم قال دعنا من هذه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول لكم عودوا إلى رجلكم عند عرض القضايا، العلم قال الله قال رسوله، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، عظموا قول الله عظموا قول رسول الله. لابد أن تكون أنت وعقلك وكل جوارحك مستسلمة لقال الله وقال رسول الله. هذا والله أعلم.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان.
شكرا دكتور أسامة سليمان. نذكر حضراتكم إخوانا المشاهدين بسؤالنا وقضيتنا. القضية لماذا يكره الليبراليون والعلمانيون مجلسي الشعب والشورى؟ لماذا يكره الليبراليون والعلمانيون مجلسي الشعب والشورى؟ سؤالنا هل ترون أن أزمة البنزين والسولار هي أزمة مفتعلة أم حقيقية؟ ننتظر رسائلكم على رقم 94-172. نبدأ مع القضية يا دكتور أسامة، نشوف رأي حضرتك. ممكن تقول لي السؤال خطأ، هم ما بيكرههمش، ده انتوا اللي وحشين، ده انت اللي سيء الظن، ده المجلس الشعب والشورى هو اللي بيكره الحرية والعلم.
والحقيقة يعني طبعا الحقيقة انا بغض النظر عن يعني التعبيرات يكرهوهم ما يكرهوهمش، لكن بلا شك نحن امام ازمة عميقة. هذه الازمة تتعلق بان اخواننا من يسمون انفسهم بالطيار المدني او الليبرالي او العلماني هم في الحقيقة لا يريدون اي انتخابات، هم في الحقيقة يكرهون الانتخابات، لان التجربة اثبتت انهم يحتقرون الشعب، وهذا هو مكمن الازمة التي نحياها الان. يعني الأزمة قالوا الدستور وطلعت النتائج 76% إلى 24% أو 23%. طب انتخابات مجلس الشعب وخرجت بالنسبة التي خرجت بها، انتخابات مجلس الشورى، هؤلاء الناس الآن مشكلتهم أنهم لا يريدون انتخابات. هذا لم أقوله أنا، أنا أقرأ لك يعني ما كتبوا في رسالة عنوانت بأنها رسالة من الدستوريين، أعدها الدكتور محمد نور فرحات، و46 من فقهاء الدستوريين والقانونيين والمحامين. وهذه الرسالة نشرها المجلس الوطني، طبعها، وكان حديثهم فيها عن الدستور يتعلق بإيه؟ إننا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة طوائف الشعب المصري لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل، ونحن إذ نعبر في ذلك عن رغبة الشعب المصري، معرفش أنا يعني بأي حق يتحدثون باسم الشعب المصري، التي نادت بها جموعه الحاشدة في مظاهرات الجمعة 27 مايو 2011، وإنما نستند في ذلك. وعد بقى طبعا يذكر آية هنا بشكل خاطئ، يقول وإذا ضع إبراهيم القواعد، طبعا وهي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يقول أننا لابد أن نضع القواعد في الأساس. ومما يؤسفني
أن هؤلاء الفقهاء الدستوريون لا يصارحون الشعب المصري بالحقائق. وأنا أقول أن الدساتير تصنع بطرق مختلفة، ولا يستطيع أحد أن يلزمنا بكتابة الدستور بطريق معين مثلما هو يريد فقط. هو هنا يتكلم عن التعيين، هو غير مؤمن بالديمقراطية، رغم أن أول أساس لعمل دستور شرعي هو أن تكون لديك هيئة منتخبة من الشعب، لأنه وفقا للديمقراطية الشعب هو مصدر السلطات. لماذا أنت تريد أن تغتصب سلطة هذا الشعب ولا تريد أن تستنطق إرادة هذا الشعب، وتريد من المجلس العسكري الذي هو هيئة غير منتخبة ولا يعبر عن الشعب المصري تريده أن يصدر إعلانا دستوريا لكي يؤسس للجنة هي تضع الدستور؟ وإذا خالفناهم في هذا المسلك الغير ديمقراطي والغير علمي والغير دستوري والذي يختلف مع كل الدساتير التي أسست في العالم كله، يقولون أنتم تريدون دستورا يصنعه الإسلاميون. سبحان الله، نحن نريد دستورا تصنعه هيئة منتخبة، ثم بعد ذلك دعونا بعد أن تنتخب هذه الهيئة وتكون لها شرعية دستورية وشرعية قانونية، دعونا نحكم على ما تكتب. أنا لا أعتقد أن أحدا سيأتي الآن لكي يتلاعب بحقوق وحريات الشعب المصري. كل الأطراف المختلفة قالت أن هذه الحقوق مصونة، فلماذا هذه الـ 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 هذه القضية وهذه الدبد؟ والآن يتكلمون عن مليونيات وأنهم سيسيرون المظاهرات. دعني أنا أدخل في الموضوع وأدعك في بعض الحقائق لدول أخرى. آخر دستور دخل حيز التنفيذ في 1 يناير سنة 2012 وهو دستور دولة المجر، دولة هنغاريا. هذا الدستور أي واحد بس متخصص وممكن يقرأ مصادر باللغة الإنجليزية سيعرف أن هذا الدستور اقترحته الحكومة. الحكومة اقترحت أنه لابد عمل دستور جديد سنة 2012، وأعدت مسودة للدستور الجديد، وهذه المسودة تم في البرلمان تشكيل لجنة برلمانية مشكلة من الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان المجري، وقامت بتنقيح هذه النسخة حتى انتهت بالتصويت عليها في 18 أبريل سنة 2011 في البرلمان، وأجازت هذه النسخة التي تمت المصادقة عليها بأغلبية 262 نائب ورفضها 44، حيث صدرت ال 262 نائب كانوا بيمثلوا التحالف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي برئاسة فيدز، وعرض الدستور الحزب الاشتراكي المجري بقيادة جوبيك. وتم في 25 أبريل قام الرئيس المجري بالتصديق على الوثيقة الدستورية ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2012. هذا هو أحدث دستور في العالم. دعني أحدثكم عن الدستور البولندي، وبولندا دولة كبيرة في من دول الاتحاد الأوروبي الآن، وهو الدستور الذي جرى تبنيه في 2 أبريل سنة 1997. الدستور ده من الذي أنشأ هذا الدستور وكتب هذا الدستور؟ كتبته الجمعية الوطنية البولندية National Assembly of Poland. هذه الجمعية بتتكون من مجلسين زي ما عندنا برضو مجلس الشعب والشورى، هم عندهم ايضا مجلس السجم اللي هو البرلمان والسنت اللي هو مجلس الشيوخ. هؤلاء الناس عندما يجتمعون سويا يصير الاجتماع برئاسة رئيس البرلمان كما هو زي الدكتور الكتتني لدينا، وتصبح اجتماع مجلس الشعب والشورى او السجم والسنت اللي هو اسمه الجمعية الوطنية البولندية. اجتمع هذا وظلوا يبحثون في قضية الدستور من سنة 92 لغاية سنة 97 حتى جرى اقرار مسودة الدستور، ثم عرض على استفتاء عام في 25 مايو سنة 97 حتى اجيز هذا الدستور. انا لدي امثلة كثيرة جدا لدول اخرى مثل بلغاريا. الدستور الكندي، الدستور الكندي عبارة عن وثيقة دستورية أصدرها البرلمان الكندي سنة 1982 وصدرت بالتوازي من البرلمان البريطاني
ومن البرلمان الكندي على اعتبار أن كندا لا تزال هي تحت التاج البريطاني وما إلى ذلك. كثير من الدول البرلمانات هي التي تصنع الدستور وهي التي تعدل الدستور. أما من يقسمون لنا في الفضائيات كل ليلة ويحاولوا يشككوا الشعب المصري في المسار السياسي الذي سلك طوال ال 13 شهر الماضية، وكل يوم يقولك لا أصل احنا بدأنا غلط، لا احنا ما بدأناش غلط، احنا بدأنا كما بدأت كثير من الدول. صحيح تونس مثلا عملت الجمعية التأسيسية في تونس، طب ما احنا لو عملنا الجمعية التأسيسية في مصر ما كانوش هيرضوا برضه، لان احنا لو كنا عملنا جمعية التأسيسية في تونس عارفين الصلاحيات بتاعتها ايه، تختار الرئيس وتختار وتشكل الحكومة وتكتب الدستور. فتخيل اننا اجرينا انتخابات لجمعية تأسيسية كما جرى في تونس وجرت نفس النتيجة التي نحن بصددها الان، ان هناك حزب الحرية والعدالة اخذ هذه النسبة وحزب النور وباقي الاحزاب الاسلامية وباقي اخواننا في الاحزاب الاخرى، فاذا بهم سيجتمعون لينتخبون رئيسا، فينتخبون مثلا فلان من حزب الحرية والعدالة رئيس، وينتخبون فلان مثلا من حزب النور رئيس حكومة، هل كانوا سيقبلون؟ ثم بعد ذلك هذا المجلس بنفسه هو الذي كان سيكتب الدستور ولن يكتبه أحد آخر. إذن القضية هي ليست في قضية الطريقة التي نسلكها، لأن أي طريقة ديمقراطية ستؤدي إلى تمثيل الشعب بالكيفية التي هو ممثل عليها الآن، وهذه الكيفية ستغضبهم وستجعلهم غير قابلين. هل نأتي لهم بشعب غير الشعب المصري حتى يعني يرضوا ليصوت لهم بالكيفية التي لا يريدون التي يريدون؟ انا اعتقد ان اي امين واي واحد بينطلق من فقه دستوري علمي ومحايد ولا ينطلق من ايديولوجية، لان هؤلاء الناس الذين كتبوا هذا الكلام رأيناهم في كل مكان كانوا ينحزون دائما للديكتاتورية. يعني الدكتور محمد نور فرحات ده في احداث عندما قام السادات في سبتمبر 81 باعتقال أكثر من 1500 سياسي وعالم ومن كل التيارات السياسية من كل كان من مؤيدي السادات في هذا الوقت في هذه الخطوة، هل هذا هو الفقه الدستوري؟ هل هذه الحريات التي ننشدها؟ إذن نحن نريد علماء دستوريين حقيقيين يصارحوا الشعب المصري بالحقيقة.
شكرا دكتور أسامة رشدي، جزاك الله خيرا، معلومات طيبة وحماس مشكور. الشيخ أحمد، القضية قضية نرجع ورا شوي، يعني الدكتور أسامة
خد إن شاء الله. نعم.
القضية بتحمل في طياتها عدم الاعتراف بالشعب.
نعم.
يعني هذا العداء هو في الحقيقة مش عداء لمجلسي الشعب والشورى.
نعم.
ولا لأفراده ولا لكونه كيان معين.
نعم.
إنما الكره والعداء موجه لاختيار الشعب.
نعم.
لهوى الشعب، لإرادة الشعب، وهم لو يطولوا يعني هينسفوا هذا الشعب. نعم. وهيجيبوا شعب تاني على مقاسهم.
نعم.
يخلوا الصين تعمل لنا شعب كده تصنيع.
نعم.
فازاي هذا المعنى نوصله؟ لانه انا برضو انا بشعر انه في حياء من قبل المسؤولين في مجلسي الشعب والشورى وفي الاحزاب الحرية والعدالة والنور على الرد على هؤلاء.
نعم.
احنا زي في الان تلاقي منشطات تهيج، احنا شفنا دلوقتي في اليوم السابع العدد اللي هيطلع بكره.
نعم.
بتقول لك تسير مليونيات الى قاعه المؤتمر، مليونيات
يعني. نعم.
وبعدين يعني ايه؟ يعني يوم 24 اليوم اللي هينتخب فيه هيعمل له ارهاب، هيوقف له ناس بره وهيكسروه. طب احنا هنعمل ايه؟ هنقعد نتفرج ونقول لهم يعني سامحكم الله ولا ايه؟ القضية اكيد هيبقى يعني مجال للحوار والنقاش فيها، لكن نعود لفكرة الشعب من هذه الموقعة، من موقعة الهجوم على مجلسي الشعب والشورى. هل لانهم رمز للشعب ولا هم جم غلط ولا نقول لهم استقيلوا ولا ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. الحقيقة بعد كلام أستاذنا الدكتور أسامة رشدي حفظه الله وقد تحدث عن أحدث دساتير العالم، اسمح لي أن أعود إلى أول دستور شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والحقيقة دكتور عاطف أنا في عجب، نرقع ديننا بدنيانا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة الإخوان والسلفيين زي ما الدكتور عاطف بيقول يعني عندهم خجل، أصحاب الحق يخجلون وأصحاب الباطل يتبجحون، وما استأسد الحمل إلا حينما استنوق الجمل. لما يمكن الله للإسلاميين ما يتحدوش مع بعض، ما يبوش يد واحدة، ما يقولوش احنا نتفق على صالح هذا البلد من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ان دستورنا محفوظ من الله عز وجل، من اول اقرأ باسم ربك الذي خلق الى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كمان وتمام ورضا، ثم نتحدث عن الديمقراطية والدساتير الجديدة والدساتير العالمية. العالم أخذ منا الدستور ليصلحوا بلادهم، وأخذنا منهم عفوناتهم حتى يأتي أحدهم ويقول يجب علينا أن نأخذ من الغرب حتى العفونات التي في أمعائهم. ما كان لهؤلاء الليبراليين والعلمانيين وهم شرذمة قليلون أن يفزعوا بلد كمصر، بلد مسلم. اللي يقرأ الجرائد ويشوف الفضائيات الأسبوع اللي فات ده يحس إن مصر اتنصرت، خلاص دخل الدين النصرانية. يا أخوانا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم إن الانتخابات صدرت إلينا من إنجلترا، البلد الذي رأينا أستاذنا الدكتور أسامة على شاشات إنجلترا في المستقلة هناك، يسمونها دكتور كما تعلم The Dirty Games، اللعبة القذرة التي توقع بين الاخ واخيه والابن وابيه. ما معنى ان انا اخش ورا ستاره واعلم على واحد؟ مين قال كده؟ الاسلام بيقول في حاجه اسمها اهل الحل والعقد، يعني النخبه، يعني كبار اهل العلم، دول اللي يختاروا الحاكم، مش الشعب. عمال وفلاحين، العامل مكانه المصنع والفلاح مكانه الغيط. مين يقول العمال وفلاحين يختاروا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، والله اعلم.
جزاك الله خيرا. معنا اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام كاتب.
اتفضل.
سامعك، ازيك يا دكتور عاطف؟
يا مرحبا بيك، اتفضل.
الله يبارك لك. كل الازمات دي يا دكتور عاطف كلها مفتعله، تمام؟ خلينا نتكلم بصراحه، يعني تمام، المجلس العسكري طبعا والوزاره مش عايزين يشيلوا الوزاره، تمام؟ لان الوزاره هي العقبه الوحيده امام الثوره، لان هي العقبه اللي هي اللي هتنجح الثوره ان تشيل الوزاره دي. الوزاره دي فاشله. فكل الجرايد وكل الاعلام وكل الحاجات دي كلها عايزين يخلوا الوزاره، تمام؟ وهي الوزاره هي العقبه الوحيده، لان هي السلطه التنفيذيه. فاحنا بنطلب ان هي تشيل الوزاره فورا، لان هي كل حاجه دلوقتي الدكتور عاطف واقفه، تمام؟ هم هيستنى امتى؟ اسكان كل حاجه، هم مش هيدينا فرصه ان يبقى في انتخابات رئاسه، لان كل حاجه بايظه في البلد كلها، كل حاجه الوسط واقفه، ومفيش بنزين، ومفيش سولر، ومفيش اي حاجه خالص. فدي بفعل فاعل طبعا، ما لو احنا كنا الازمات دي كلها، فدي بفعل فاعل. احنا نطلب انه يشيل الوزاره فورا، النهارده دلوقتي حالا، ويجيب وزاره من مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه، لان دي ده بعد مجلس الشعب كان متواطئ مع وكيل ضد الشعب، ضد الثوره. مجلس الشعب، مجلس الوزاره، المجلس العسكري ضد الشعب. هو مش شايل الوزاره فورا، يبقى هو ضد الشعب. كده ربنا تقع، مش هيخلينا يبقى في انتخابات. والله ما هيكون في انتخابات. هو كل شويه ازمه سولر، ازمه بنزين، ازمه تسعير، ازمه عياش، ازمه مش عارف. كل الازمات هو المفتعل، مفتعل، مفتعل، مفتعل. مش في يوم وليله الحاجات دي كلها، مش هيدينا فرصه. كل يوم بيقعد في الوزاره في الانتخابات دوت وقت قاتل، يبقى في الوزاره يبقى في ده وقت قاتل. ده كده هيبوظ البلد في الحاجات دي كلها. مش هيخلي في انتخابات، مش هيخلي في انتخابات. لازم نشيل الوزاره فورا، لان كل حاجه مفتعله. وكلهم ضد طبعا ضد مجلس الشعب، الاعلام ضد مجلس الشعب، مش عارف ايه كل حاجه ضد مجلس الشعب. ايه اللي احنا فيه دوت؟ احنا انتخبنا مجلس الشعب، احنا عايزين مجلس الشعب، لكن دول مش منتخبين المجلس العسكري. المجلس العسكري ضد كل حاجه دلوقتي، هو اللي بعمل مفتاح الحاجات دي كلها، ودي عامله بقت واضحه صراحه يعني. ومش هيخلي فيه حكومه، مش هيخلي فيه انتخابات طبعا ابدا. فاحنا لازم نشيل
المدرب. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه لو اتعطلت الانتخابات؟
نعم،
نعمل ايه؟
هو دي المشكله. ما هو هيبقى في تصادم طبعا، هيبقى في تصادم بينه وبين المجلس العسكري. المجلس العسكري طبعا مش هيديك السلطه، فان هو مسيطر على كل حاجه، فهيبقى في تصادم. فاحنا عايزين نشوف حلها، حل سياسي. لازم المجلس العسكري لازم مش عارف نعمل، مش عارف ايه اللي يحصل بقى. لازم يتشال فوق.
طب يعني المجلس العسكري
لازم يتشال وتشال.
المجلس العسكري هو اللي مسلط
وتحط وزاره جديده.
المجلس
كده المجلس الشعب،
المجلس العسكري هو اللي مسلط الليبراليين والعلمانيين وبتوع
طبعا البرامج. طبعا 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 كل دول مع بعض. طبعا 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 ده حاجه مؤكده. طبعا انا خليها صراحه، ما تبقاش في حاجه دلوقتي كلها صراحه، واحنا داخلين دلوقتي في وقت قاتل.
طب دي رؤيه سياسيه ليك ولا معلومات؟
نعم،
رؤيه سياسيه ولا معلومات؟
دي طبعا معلومات ورؤيه سياسيه طبعا. بس انا هو عارف،
لا يعني انت عندك
ده.
عندك
كل حاجه بقى. ده لنا فلوس بره مش عايزين يجيبوها لنا، في 100 مليار جنيه في البنوك، وفي صناديق خاصه بيقول لك لا مش مفيش، ما يتكلموش عليها حاجه. في عندك ذهب، وفي عندك ودخل خلاص دلوقتي ما تعرفش عنه اي شيء. فدي كل الحاجات مش عايزين يورينا الفلوس فين. تمام، كل حاجه فيها صناديق خاصه فيها فوق 500 مليار، يقول لك مش عارف مش لاقيين، اقتصاد بايظ، اقتصاد منهار، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. هو مستعين الحاجات دي كلها عشان نندم على الثوره.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه دكتور عاطف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
انا حضرتك لو تفتكر اتكلمت اول امبارح، وكان الشيخ محمود زعلان مني لما بقول ان احنا لازم نثبت وجودنا كاسلاميين، زي ما مجلس الشعب دلوقتي والسلفيين بالذات بيتعاملوا بسياسه ضعيفه مع الناس اللي بره ديت. واحنا قلنا لهم ان احنا انتوا قوه، واحنا وعاوزينكم تبقوا اغلبيه ليبراليه، اعملوا ضغط بقى واستعملوا حقكم في انكم اغلبيه، الشعب كله وراكم. اللي ما تعرفوش يا دكتور ان الشعب محبط جدا 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 بالسلبيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. يعني احنا خدنا الناس دلوقتي مش قلت لهم احنا كل شعب بقول له ما كنتش اعلام، الاعلام مهما بيتكلم هو السبب في الازمه اللي احنا فيها دي. لما قلت انا حضرتك ولا امبارح لازم الاسلاميين نعمل بقى مليونيه بحق عشان يعرفوا ان الاسلاميين هم الضغط القوي في البلد دلوقتي، هم دلوقتي اللي عملوا المليونيه ديت ونزلها ان شاء الله يوم الجمعه، او هم بيهتونا بيها قبل ما المجلس يختار اللجنه التاسيسيه. فاحنا بنقول وبنشد تاني وبنقول تاني لمجلس الشعب والاسلاميين بالذات، اقفوا موقفه جامده، الشعب وراكم، ارجوكم ارفعوا راسنا واحنا معاكم. انتوا عايزين من اكتر من كده ايه؟
طيب شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عاطف. معاك يحيى الهنداوي من كفر الغاب دمياط، وعايز تركز بس في اللي بقوله، لان اللي انا بقوله يعني مش عارف، ما فيش صدى لا عند المجلس العسكري ولا عند المسؤولين. لان انا قلت فين يا اخوانا الناس اللي نلجا لها عشان نقول ان فيه سلاح مع فلان او البلطجي علان او كان او مان. احدث حاجه كانت امبارح، راجل مربي دواجن قاعد في مزرعته يا دكتور عاطف، باع فراخه، دخلوا عليها البلطجية، هات الفلوس اللي معاك. يقال ان خدوا منه 250 الف جنيه زائد العلقة السخنة اللي خدها، يعني سووها على الجنبية. وطبعا الفضل للسلاح، وقلنا الف مرة السلاح ثم السلاح ثم السلاح يا سيادة المشير، مفيش فايدة. وكأن المجلس العسكري اطرش مفيش فيه واحد بيسمع، ولا حول ولا قوة الا بالله. دي حاجة. الحاجة التانية، مين اللي واخد التصريحات بتاعت المخابز يا دكتور عاطف؟ مين اللي واخد التصريحات بتاعت الغاز يا دكتور عاطف؟ مين اللي واخد كل حاجة في البلد؟ يعني انا عجبني الدكتور الاخ الاستاذ صلاح عبد المقصود، وارجو انه يبقى يعني زبون دائم في البرنامج، لانه من خيرة الناس يعني لباقة وامانة، واقول زي ما انت عايز تقول. هو قال لك نسبة كبيرة جدا تفوق 70% من اصحاب المخابز من فلول الحزب الوطني، وكذلك مستودعات الغاز، وكذلك كل حاجة، الحاجات السيادية. في ايد الفلول يا دكتور عاطف، والكلام موجه للمجلس العسكري، فاي ازمة في مخابز العيش
معانا ولا خلاص؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك رنا.
تفضل معاك انت على الهواء.
النبي انا بتكلم في موضوع مشكلة.
لا اله الا
الله.
تفضل.
انا بتكلم في مشكلة السولر والبنزين دلوقتي على قناة تانية، سمعت ان في 18 واحد ماتوا وفي 36 واحد اصيبوا. طب دم الناس دي راحت فين؟ وايه اللي بيعملوه في الشعب المصري ده؟ هل الهدف منه هو القيام بمظاهرة تانية بثورة تانية ضد هذا النظام؟ مصر النار تحكم بالمجلس؟ لا، المجلس العسكري بيحكمها مع وزارة. احنا كنا بنعرف الجنزوري راجل صادق وانه من خارج من النظام الصادق والنظام السابق وانظلم، ولكن للاسف اثبت انه مع النظام السابق. لما المصريين النهارده بيموتوا في ترغيف العيش وفي البنزين وفي الوقود، وراجل النهارده عنده عربيه مثلا طالع عشان يرزق، يقف يوم واثنين وثلاثه عطلان ليه؟ البلد النهارده الحكومه مافيا قديمه هتدمر البلد من باعه. ناس ظلمه كلهم، ناس ظلمه ما عندهمش ضمير، ما يعرفوش الشعب المصري اصلا، والشعب منهم بريء غيوم الدين. ناس عايشه في وادي تاني والشعب ده مطحون، الشعب ده مطحون. النهارده في ناس بنسمع ان في انبوبه البوتاجاز بيسيطر عليها مجد راسخ، 70% من انتاج الغاز في مصر بيبيعه مجد راسخ، موجود ليه؟ وغيره 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 في البلد. يعني النهارده الشعب انطحن انطحن، حرام حرام حرام. وبعدين الوزاره اذا كانت مش قادره تحل ما تمشي، ايه اللي معادها؟ واحد في مكانه غير قادر على الحل، يقعد ليه؟ يقعد ليه؟ يذبح ايه؟ يقعد ليه؟ وكذلك وزير التموين والاشكال الموجوده في الوزاره دي كلها، دي حتى ما بيعبروش يعني في مجلس الشعب، بيردوا على الناس باستهزاء، متكبرين عليهم ومتعاليين. الحاجه الصادقه الوحيده اللي في مصر بعد الثوره هو مجلس الشعب، لان الشعب اختاره. اما الوزاره والمجلس العسكري سايبين البلد في ضياع في دمار. ليه بيخلي الشعب النهارده كله بيعاني؟ كل الناس بتعاني، في اي حاجه بتعاني.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك.
حضرتك انا عندي نقطتين.
اتفضلي.
النقطه الاولى خاصه بالقناه نفسها، يعني دي قناه احنا كلنا بنحبها وعايزينها تكون قناه دعويه. ما ينفعش ان معلش يعني مع احترامي كل الساده الافاضل، في احيانا بعض الضيوف بيطلعوا بيتلفظوا بالفاظ، وممكن يعني اكون انا قاعده ومعايا جارتي مسيحيه وبتحب تسمع القناه، وبعدين اقول لها نجس وكلام زي كده، فطبعا دي نقطه يعني ارجو ان احنا نحاول ان احنا نجتذب الناس ما ننفرهمش.
حاضر، هنشوف راي العلماء. حاضر. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور عاطف يعني هو الواحد يعني شايف ان وجهه نظره ان احنا نهاجم الاحزاب الاسلاميه اللي دخلت مجلس الشعب زي ما بقيت القنوات بتهاجمها، طالما هم بيسمعوا لهم وطالما ان بدا واضح ان في رضوخ بيحصل، فواضح ان احنا لازم ان احنا كمان ان احنا نهاجمهم برغم ان احنا اخترناهم، وفي الاخر يعني لحد دلوقتي ما تمش جديد.
هتهاجمهم ليه؟
والله الثبات على الحق، يعني طالما الصوت العالي هو اللي بيتسمع، فلازم ان احنا يعني لازم نعلي صوتنا، في حين ان احنا بنشوف النهارده البيان عن حزب النور بيتكلم عن عزاء شنوده وبيقول المسيحيين شركاء الوطن، واضح ان هم نسيوا النصارى.
طب هم مش 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 شركاء الوطن؟
مش الفكره في انهم شركاء الوطن، الفكره في ان ربنا قال عليهم النصارى. ليه النهارده انتوا جايين تقولوا عليهم المسيحيين؟ ليه النهارده في تنازلات بتتقدم وواضحه جدا؟ ليه النهارده كل ده بالشكل ده بيتقدم بعد مجلس الشعب؟ النهارده في حاله
يعني
عامه عند الناس.
هي المسيحيين خطا؟
ربنا قال عليهم النصارى.
ماشي، وهم منسوبين للمسيح
عليه السلام. اللي امنوا بسيدنا عيسى انما بعد كده اللي حرفوا الانجيل وال
يعني انت شايف ان الجمله دي الكلمه دي يعني
والله دكتور عاطف هي مش الكلمه
من حزب النور
هو من مجمل الاحداث اللي حصلت. انا بقول لفضلتك يعني في النهارده حاله عامه عند الناس ان هم شايفين ان الاحزاب الاسلاميه دخلت مجلس الشعب عملت ايه بغض النظر عن ان المجلس العسكري ما بيحاسبش الحكومه بغض النظر عن ان الحكومه نفسها ما
طب انت مش حاسس من بالجهود الكثيره اللي هم يعني بيبذلوها؟
نعم
خد بالك وظيفه مجلس الشعب ان هو بيراقب
تشريعي
ويشرع وعنده بعض الاعتمادات للموازنه طيب هو شغال يعني المراقبة بيراقب كل ما يحدث في البلد وبيحاول يتصدى في خلال الشهرين اللي فاتوا التشريعات في أمور كتيرة شغالين فيها
لكن الدور مش واضح والله يا دكتور عارف. وبعدين في نفس الوقت يعني من أبسط الأمور أو من أقرب الأمور الانتخاب اللجنة التأسيسية جه في النهاية 50-50 ما فيش اللهم إلا الدكتور ممدوح إسماعيل اللي قال 100%
يعني انت كنت عاوزها 100%
بعد ما كسبنا اكتر من 75% من مجلس الشعب النهارده جايين عشان ال 50-50 والله اعلم ال 50 اللي هيجوا من بره مجلس الشعب هيكونوا عاملين ازاي او هيكون اصواتهم عاليه ازاي.
لما هم هينقوا ناس محترمين خد بالك مجلس الشعب ومجلس الشورى هم اللي هيختاروا
ما هيختاروا من النقابات ومن
يعني
الجهات العامه
لا هيختاروا من الجهات
المختلفه يكون زي ممدوح اسماعيل زي ممدوح حمزه
ما هو اذا واحد مش كويس مش هيختاروه في انتخابات هتتم هيشارك فيها اعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين وهيختاروا الافاضل يعني مش هيخونوا الامانه ولا هيدوا صوتهم لمن لا يستحق
اختاروا عمرو
حمزه. طيب نشوف ده كلها ترشيحات لسه يا دكتور اسامه مش اختاروا دي ترشيحات
ترشحوه يعني
طيب لسه هنخش في التفاصيل معنا لسه اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما احنا معنا هنا دكتور اسامه اتنين صقور خد بالك مش هيسكتوا لنا. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
وعليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف
يا اهلا بيك.
ايوه دكتور عاطف حضرتك
مرحبا بيك.
يا اهلا وسهلا بالسلام على المائل اللي مع حضرتك وعلى الشيخ عبد الرحمن ان شاء الله.
اتفضل.
يا باشا كلمه واحده بس صغيره بعد اذنك. لغايه امتى هنخليها مكلمه؟
طيب قول. ما قول اتكلم ما انت هتتكلم اهو.
يعني ماشي يعني مثلا الناس كلها بتتكلم في الوزاره يتكلموا، مجلس الشعب يتكلموا. امتى الفعل؟ الفعل امتى؟ عايز افهم بس هي كلمه واحده بس. انا عندي مشروع كامل يمكن يخلص مصر في 48 ساعه. طيب قول. وانا هقدر اعرضها لحضرتك. قول. ومساعد لو اديتني ميعاد اجيلك ان شاء الله.
طب قول لنا ملخص الان.
مش هينفع في التليفون فعلا.
طيب.
لا انا فعلا ده حقيقه مش كلام انا على استعداد اقعد مع حضرتك لكن لقيت امتى مكلمه بلا فعل. سواء في البرامج كلها على اخرها في جميع الفضائيات في الوزاره في مجلس الشعب كلام 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 لغايه امتى؟
ما هو احنا للاسف دي شغلتنا الكلام.
شغلتنا الكلام لغايه امتى؟ عايزين فعل.
كلنا هنعمل ان شاء الله. جزاك الله خيرا. في اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس بتوع الاتصالات صحصحوا معانا شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم ازيك يا دكتور عاصم.
مرحبا بيك اتفضل.
بقول لحضرتك انا بس كنت بتفرج على برامج دينيه في قنوات طبعا الحكمه وقناه بسمع
حاجات عاملين صوت شويه مش
الاخوه المسيحيين بيقولوا عليهم كفره وكده. معايا حضرتك؟
ايه السؤال؟
السؤال بقى دلوقتي انا طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز من ماريا الصبيه، طبيا كده يعتبر بقى ده ان تصريح لينا ان احنا بنتجوز طبعا المسيحيين.
تمام.
او المسيحيات يعني. فازاي انا بسمع من في شيوخ بيقولوا ان المسيحيين دول ما يعتبروش على اساس ان هم مسلمين فيعتبر دول كفره، وسمعتها في كذا من كذا شيخ، فعايز اعرف يعني رد ال
خلاص حاضر المشايخ هيجاوبوك حالا. في حاجه اتصالات ثانيه يا شباب؟ طيب دكتور أسامة سليمان، نعود ل... في طبعا إخواننا المتصلين، الأخت اللي اتصلت وقالت إنها بتبقى محرجة لها جارة مسيحية، وأنتوا بتقولوا بعض العلماء يقولوا نجس على إن دول مشركين ونجس، أو الأخ بيسأل برضو البعض بيقول إن هم كفار. طب كفار إزاي وأنا بيجوز الزواج منهم أو منهن؟ زائد موضوع نعود لمجلسي الشعب والشورى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحقيقة النقاط الكثيرة التي طرحت الآن تحتاج إلى تعليق
سريع
سريع.
ما نبعدش عن موضوعنا الرئيسي.
أنا أرى باختصار شديد أن الحق لا يلتقي مع الباطل في وسط الطريق، ولا في أوله ولا في آخره، لأن الله سبحانه وتعالى ميز الحق من الباطل، ويوم أن يتنازل الحق عن ثوابته على الدنيا السلام. هذه ثوابت شرعية عندنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن في كل بلد أهل الحل والعقد. في سورة النمل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قال ابن كثير الملأ هم السادة، هم الأشرار، مش الطماطم والهمج والأتباع والبطيئة. نسأل الله العفو والعافية. حاجة غريبة، أمر عجيب وغريب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. عمر بن الخطاب لما حضره الموت كون مجلس شورى للرئاسة من كم؟ من ستة. هم أهل الحل والعقد، هم عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام. قال الأمر إليكم للستة فقط وليس لجميع. سبحان الله العظيم. فأنا أستشعر الآن يا دكتور عاطف بارك الله فيك أننا نرفع شعارا من قديم الزمن، والقرآن دستورنا. ما شاء الله، شعارات كاذبة. القرآن دستورنا. نعم القرآن دستور، عندنا الدستور. لا يجب أن توضع نصوص الدستور بمعزل عن القرآن، والقرآن وضع أصل الدساتير، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تقربوا الزنا، لا تجسسوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هكذا. إذن القرآن وضع أسسا ونحن نفرع منها. حينما نأتي إلى وضع الدستور، هل مصر بلد إسلامي أم بلد علماني؟ أولا نريد أن نتفق على هذا السؤال. العلمانيون يرفضون أن تكون مصر إسلامية 100%، لأنهم يبغضون الإسلام، يبغضون وجه الشعب والشورى، لا يبغضون الإسلام، يبغضون نصوص شرعية، يكرهون قال الله وقال رسوله. اسمع إلى ما قال الله في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، هم بكرهوا أن تقول له قال الله قال رسول الله، يشمئز ينفر منك. إذا ده تناسب مع الحضارة؟ نعم. فهؤلاء يا دكتور عاطف كما قال الله إن أعطوا منها رب وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني هم في المجلس ديمقراطية، عشان برا المجلس الديمقراطية مش عاوزينها، مش هنلعب، احنا مش هنكمل لعب. ليه؟ لأن الديمقراطية بتاعتهم جاءت بما ليس على هواهم. إذا الآن تشغيب. وأنا أرى الآن دي رؤية، والله أعلم، أن هناك
رؤية خير إن شاء الله،
رؤية خير.
نعم.
أن هناك
ورؤية العلماء حق،
حق يا دكتور. هناك مخطط أراه بعيني لتهيج الشعب المصري.
تمام.
للتهيج، افتعال أزمات. أنا جاي لك في الطريق، كل بنزينة يقف عليها 500 سيارة.
نعم.
من طابور من هنا لحد 6 أكتوبر.
نعم.
عشان يمون سولار. نعم. وبنزين
وجراكن،
والحكومة مكتوبة الأيدي ولا تفعل شيئا.
نعم.
والناس هتاكل بعض، قتل وضرب، شفتوا في الطريق وأنا جاي. اثنين، أزمة بوتاجاز. إذا الأزمات تتوالى، عمال تتوالى وستتوالى. ليه؟ الغرض ضياع الأمن.
بلح وانا ماشي ولا ركب توك توك جمح جمح واخذ منه توك توك واهل القرية خرجوا اشعلوا النار.
فما بالك باب اللي راكب سيارة
مثلا يعني توك توك بسيط هم حاولوا يفتح تكاتك سيارته كانت تذكرني دائما سيارته كل عدو تذكرني بسرقات مسروقة
يا رب.
يعني مصر عاجزة عن تحقيق الامن. مصر الذي انتصرت على اسرائيل وخط برديف عاجزة عن تحقق الامن لمواطنيها. هذا كلام لا يصدقه صبي صغير. مصر عاجزة عن حل ازمات البوتاغاز والسولار والبنزين. هذه ازمات مفتعلة الغرض منها تهييج الشعب ثم ايقاع الاسلاميين في العلمانيين وشحن العلمانيون ضد الاسلاميين. بكرة مسيرة كما يقولون بعد بكرة امسك عضو مجلس الشعب اضربه بعد بعده ولع مجلس الشعب. ده امور مفتعلة وايادي خبيثة تلعب لا تريد للبلد استقرار. يا دكتور هذا مخطط خارجي داخلي يرسمه من بالخارج وينفذه من بالداخل. ثم مجلس لا يملك القرار. مجلس الشعب لا يملك ان يشرع كما قلت انا اضع القوانين. من السلطة التنفيذية؟ ليس في يده التنفيذ. هناك صدام في المناهج يا دكتور يا اخوانا. واحد ليبرالي لا ديني علماني لا ديني لا يؤمن بدين كيف يلتقي مع موحد؟ كيف يلتقي مع مسلم يعظم امر الله عز وجل؟ كيف يجلسون على منضبة واحدة؟ سبحان الله العظيم. تجمع الشمس مع القمر في وقت واحد، تجمع الليل مع النهار، تجمع الظلام مع النور، تجمع الأعمى مع البصير. والله يقول لا يستوي الأعمى والبصير سبحانه وتعالى، لا يستويان. في مصر الآن عندنا مخطط لمساواة الموحد بالمشرك بالمثلث، مخطط. ورب العالمين يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ورب العالمين يقول أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سوين على صراط المستقيم. وربنا يقول إنما المشركون نجس، ده قول الله سبحانه وتعالى. والنجس هو نجس معنوي. عندنا ثوابت، هو النصراني ولا الشيعي إما يكفرني حد يقول يكفرني؟ ما أنا كافر عند النصراني وأنا كافر عند الشيعي. هذه عقيدة دكتور، هذه عقيدتنا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نحن من أبدي أي هذه بأس تحض على الكراهية فلا ينبغي أن تكون في القرآن. فانظروا فيها يا علماء واحذفوا من القرآن الآيات التي لا تستقيم مع الوحدة. هذا ما يقوله البعض الآن، هذا ما يردوه البعض بلسان حالهم. ونسأل الله العفو والعافية وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا. بعض الرسائل السريعة اللي جت، حد بيلوم عليا بيقول لي الأستاذ الوحش اغتاب وزير التعليم ولم ترده وهذا لا يجوز للمسلم. ده الأستاذ سمير دراج. لا لا، أنا رديته مرتين، رديته أثناء الكلام ورديته في نهاية
اللقاء. أيوة رديت بالمرصاد.
لا لا ردينا نعم. الأخ حمد شاهين بيقول نعم أزمة البنزين والسولار مفتعلة بسبب ضعف الأمن والرقابة. علي من أخمين بيقول إن لم يؤيد حزب النور الشيخ حازم سأستقيل من الحزب ومعي 5000 عضو. بس أنت يا أخ علي يعني من الخطأ أنك أنت بتفرض، لازم تثق أنت في حزب، لازم تثق في قيادة الحزب. انت ماشي مع مجموعه، اذا كنت انت بترى ان انت
رايك قيادي جامد قوي ده معاه 5000،
انك انت رايك افضل من راي قياده الحزب، خلاص يبقى انت ما ينفعش تبقى بس في اخميم. ده انت تطلع تترشح لرئاسه الحزب، واذا كسبت خلاص يبقى انت لا تمشي كلام. ما تقدرش تطلع، فانت فكره انه كل واحد يعني صغير يشترط على رئيسه او على الكبير انه يسمع كلامه يا نخرج عليك، يبقى كلنا هنبقى خوارج.
5000 دول جابهم منين؟
لا ربما مش مشكله يعني، هكذا هو يعني ممكن
يكون السباق للدكتور عاطف، السباق للاحداث يا شيخ.
حسين من شبرا، ازمه البنزين مفتعله من اعوان الملاعين وهذه عادتهم في الانتخابات السابقه. أزمة السولار بالذات مفتعل لضرب موسم الحصاد الزراعي وما يترتب على ذلك من خسائر الفلاحين وبالتالي ارتفاع الأسعار لإثارة غضب الشعب.
بالضبط.
محمد بهجة بيقول هؤلاء العلمانيين والليبراليين يضعوا دستور والإسلاميين يضعوا دستور ونعمل استفتاء شعبي ليروا أن الشعب يريد الإسلام وصمته. والله اقتراح كويس، هم يعملوا دستور ومجلس الشعب يكمل سكته ويبقى الاستفتاء بدل ما يقول له انت موافق المشافة يقول له علم على اللي انت عايزه، واذا كنت رافض الاثنين خانة ثالثة، ويبقى ده شغل مصري يعني، ده بقى المصري الفكيك. والله حلتها لنا يا اخي محمد، بس مين هيسمع كلامه؟ عادل البحيري، ما نحن فيه من فوضى وراءه المجلس العسكري وهو الحاكم بامره برضو يعني، ده ظن عاوز بينه. علي من القاهرة يقول افيقوا يا مسلمين اليهود يقتلون المصلين، لعله يقصد يعني في القدس. من الصعب على كل من يتقاضى رواتب خرافية ان يقبل تفعيل الحد الاقصى للاجور. احنا اتكلمنا امبارح في الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، وبرضو هنطرحها مع ضيوفنا الكرام. وبالنسبة لازمة نقص الوقود مفتعلة كغيرها من الازمات، ولن تحل الا بجهاز تنفيذي قوي يتقي الله فينا ويعدل فيما بيننا. وقديما قال سعد مفيش فايدة، والآن ماذا سيقول سعد؟ ده مصطفى الشعراوي من المحلة الكبرى. عاوزين نعود يا دكتور أسامة على عجالة لقضية عداء الليبراليين والعلمانيين وإعلاء الليبراليين وإعلام العلمانيين لمجلسي الشعب والشورى ولكل ما هو إسلام. إحنا الطرف الثالث الشعب المشاهد اللي زي حالاتي وحالاتك كده، هنقف متفرجين ولا ناخد موقف ولا نسيبهم يخبطوا في بعض وندعي لهم وربنا يسهلها؟ السؤال بالتحديد كيف نشارك في هذه المشكلة لنكون طرف فاعل فيها عشان يعني نحق الحق او ننصر الحق او ندعم الحق او نبطل الباطل او نظهر المبطلين؟
طبعا انا يعني عندي مقدمة ضرورية. أنا دايما لدي موقف متحفظ كثيرا من إطلاق المصطلحات السياسية وتنزلها على الواقع المصري، العلماني والليبرالي أنا دائما أرى أن هذه المصطلحات يعني هي مصطلحات غير دقيقة. فالليبرالي المصري ليس هو بتعريف الليبرالي كما هو معروف في الغرب أو العلماني، وأنا لا أعتقد أن أحد من كل هؤلاء الناس مختلف مثلا حول المادة الثانية من الدستور التي تتعلق بهوية مصر وأن دينها الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وبالتالي نحن نريد أن يعني نتلطف قليلا مع هؤلاء الناس ونضعهم في إطار الخصومة معهم كخصومة، يعني إن شئنا نسميها خصومة سياسية أو
ما أنت كنت لسه بتتكلم على الأستاذ نور فرحات، ده ينفع مع خصومة سياسية؟
لا هم كمان ليسوا سواء يعني، دعنا ندرك ذلك أنهم ليسوا سواء. وبالتالي في ناس فيهم في أقصى يعني متطرفين لا يقبلون، لا يريدون أن يروك مطلقا، هم لا يريدون أن يرون الإسلاميين مطلقا. وفي ناس تصالحيين لدينا معهم كلام وحوارات، وبالتالي يمكن أن نصل نحن وهم على يعني أرضية مشتركة. وبالتالي أيضا نحن كإسلاميين لابد أن ننظر إلى مصر كبلد في تنوع، نستطيع كيف نحتوي هذا التنوع وكيف نتعاطى معه ونتعامل معه، لأننا أناس نريد البناء ونريد الانطلاق للمستقبل الذي يشارك فيه الجميع بإذن الله عز وجل. فنتمنى على الأقلية أن تحترم رأي الأغلبية، وهذا هو جوهر أي عملية سياسية موجودة في العالم.
طب وإذا ما احترموش؟
وإذا ما احترموش علينا أن نلزمهم، إن إحنا دلوقتي مش هنطلع بالنبابيت نتحارب في الشوارع. إحنا اخترنا آلية لحسم الصراع فيما بيننا كصراع مجتمعي. صحيح فضلت الشيخ مش مؤمن كتير بموضوع الديمقراطية، وربما هو الأعدل هو الطريقة الإسلامية المتعلقة بقضية الحل والعقد. وحتى نحن ونحن نرى إخواننا يعني هم في الكنيسة الآن عندما سيختارون بابا جديد هم أيضا يأتون بأهل الحل والعقد لكي يصوتوا. لا غير مسموح لكل الأقباط أن لا أهل الحل والعقد فقط
ماشيين شرعي. لا هم ماشيين شرعي.
فإذا يعني هذا معلوم للجميع، ولكن ولكن بما أن هناك آلية يعني لدرء كثير من الشر، خلينا أنا نقول أن أحيانا أنت تختار، لأننا في النهاية كناس حتى بمنطق السياسة الشرعية نحن نعمل على قضايا ليست أبيض وأسود، أحيانا تكون الخيارات خيارات رمادية، أحيانا عندما ننظر في المصالح إذا تعرضت فنختار أعظم المصلحتين درءا لأعظم يعني وندرأ أعظم المفسدتين درءا يعني المفسدة الأعظم على حساب المفسدة الأقوى. وبالتالي نحن لابد أن نعمل يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أيضا بإعمال العقل والفكر والمنطق والنظر وما إلى ذلك.
متفقون. نرجع للعمل بقى.
نرجع للعمل. أنا أتمنى أن ينطلق البرلمان كما انطلق في وضع معايير الجمعية التأسيسية. هذه المعايير كانت معايير عادلة تماما، هذه المعايير وهو الآن سيختار 25 من الشخصيات العامة و25 شخصية ممثلة لهيئاتها مثل النقابات وأعضاء هيئات التدريس والقضاء وما إلى ذلك، وبالتالي تكتمل بناء الجمعية التأسيسية وعليها أن تتجه ل عمل الدستور ولا تعبأ بأي معارضة.
طيب أنا هسألك سؤال اعتراضي يا دكتور أسامة.
نعم.
وانت معني بالجانب السياسي، خلينا نقول الشيخ أحمد والدكتور أسامة دول بتوع المشيخة، خليك انت معنا النهاردة في السياسة. الآلية اللي عملها مجلس الشعب وشوفناها الهو طرح الأطروحات اللي لايقة واللي مش لايقة، يعني طرح انه 100% من الخارج و100% من الداخل و10% و9% وانت رايح وجاي، وصوت عليها يعني علانية وتم بطريقة الانتخاب وأعلنت النتائج واتعملت مش بلجنة موحدة تزور، أظن كانت 8 مجموعات ورئاسات المجموعات مختلفة، يعني كان في تعمد ان هي تكون يعني متنوعة، يعني هم عاوزين ايه؟ يعني طب هم كان عندهم الطريقة الاخرى ايه؟ البعض زي ما انت بتقول قال ان المجلس العسكري يختار. طب هو المجلس العسكري ان كان مكون من 19 فرد حكم ال 19 افضل من حكم ال 500 كام و
لا افضل من حكم الشعب، ال 500 دول لا يمثلون
او هو المجلس العسكري الان بقى مرضى عنه وهم هم احبابه ما هم اللي اختارعوا يسقط حكم العكس عسكر.
ما هو ده من التناقض الان يعني ان بعضهم الان يقولوا أنتم أسرفتم في عداء العسكر، وبينما هم البعض الآن يلح الآن على المجلس العسكري الآن كي يتدخل في صناعة الدستور أو في كتابة الدستور، وهذا أيضا أمر لا يليق.
وهم هم اللي قالوا أنه في صفقة مع عشرات المرات، هناك صفقة ما بين الإسلاميين. طب ما هم دام في صفقة بين العسكر والإسلاميين، طب ما أنت لو العسكر اختاروا أو المجلس العسكري اختار هيعمل صفقة او هيكمل الصفقة هيختار الاسلاميين، يعني اذا كان الآن من باب الجدل بقى اللي احنا بدأنا بيه.
يعني منذ متى كان للإدارة العسكرية في مصر او للجيش المصري علاقة بالاسلاميين؟ انت تعلم ان الضابط الذي كان يحافظ على الصلاة في المسجد كان من رتبة عقيد يطلع على المعاش.
نعم.
مفيش واحد كانت الامن العسكري والمخابرات العسكرية وكانت التقارير تكتب عن اي واحد يعتقد ان له ميولا. فهل الان يعني نقول ان هناك علاقة بين، ولكن المؤسسة العسكرية عندما اتت للسلطة بمحض الصدفة وبدون تخطيط وبدون ترتيب، على اعتبار انه لم يكن احد في يتصور ان ما حدث سيحدث في 25 يناير حتى 11 فبراير، فبدأوا يتعاملون مع شرائح شتى من المجتمع المصري، فوجدوا أن هناك تيار إسلامي منضبط منظم له أصول وله قواعد وإلى ذلك، وحاولوا يتعاملوا مع التيارات الأخرى، بل هم ساعدوا في صناعتها وساعدوا في تقويتها وطالبوا منهم أنهم ينخرطوا في الحياة السياسية وساعدوهم في بناء الأحزاب وتأسيسها. ومع ذلك نرى أن وبالتالي دي مسؤولية هؤلاء الذين يشاغبون الآن، أنا أعتبر أن ما يحدث الآن نوع من المشاغبات للمصادرة على المطلوب. هؤلاء الناس عليهم أن يتجهوا.
دي مشاغبة ولا انقلاب ولا قلة أدب ولا قلة وطنية؟
لا ما احنا
اصل ده تهييك.
ما احنا عايزين نقول لإخواننا دول ايه؟
لإيقاف عجلة الثورة. يعني هو رجل بيفسد تخيل. خليني السؤال العملي، هب انه زي ما انت قرأنا انه مليونيات ستتحرك صوب قاعة المؤتمرات يوم الانتخاب، ماذا سنفعل؟
لا ما فيش مليونيات طبعا هتطلع.
ما هو ده تهييج، دعوة للتهييج.
لا هو دعوة للتهييج شيء، لكن هل هم لديهم الامكانية لحشد مليونيات؟ طبعا هم ليس لديهم امكانية. من ناحية اخرى نحن نهيب
بإخواننا، ان هم جابوا 2003 و2003 دول،
ما انا بقول لك يعني نهيب
ممكن يتم شراء الى 5-6000
يعني 10000. خلينا نفترض حسن النية، نحن نتكلم معهم وهم
حسن النية قد يكون احيانا تزاجة يا اخو اسامة.
انا اقول لك يعني اقول لهم يعني ان قضية الاحتكام للشارع قضية وحشة مش كويس، لان انت كما انت لديك تعرف طلع 1000 و2005 و10، في غيرك ممكن يطلع 1 مليون و2 مليون و3 مليون. وبالتالي نحن جربنا من قبل مثل هذا الامر. لا يجب عندما اخترنا ان 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 مصر تدار كدولة قانون وكدولة مؤسسات وكدولة فيها دستور وفيها تداول سلمي للسلطة، علينا ان نقبل بقواعد هذه العملية السياسية، لان الخروج عن هذه العملية السياسية عن قواعدها يترتب عليه مضار كبيرة بمصر وبالوطن وبمستقبل هذا البلد. علينا ان ندرك ان تأسيس دستور، كل الكلام اللي بيقولوه ده كان فيرا، يقول لك اصل لازم دستور متوافق عليه من كل قطاعات الشعب. ومين قال هذا؟ من قال هذا؟ يعني انا عايز واحد عاقل في العالم كله يحاججني ويقول ان هناك دستورا في العالم يعني تم ب100%. ودي 100% ايه ده؟ ده دستور بقى، ده دستور لينين، ده دستور لينين ودستور مثلا. فاذا احنا الان علينا ان احنا قبلنا بالتعدديه السياسيه وباختلاف الراي، لكن من هذه نختلف في الراي، لكن علينا ان نلتزم براي الاغلبيه في النهايه. هذا هو جوهر العمليه، مش ان انت تقعد تختلف. يبقى البلد دي هتقع، البلد دي مش هتمشي. انت تختلف في الراي ولكن تنصاع وتخضع لرأي الأغلبية في النهاية. وعندما تكون لك أغلبية في المستقبل، الدستور هذا ليس كلام الله المنزل. أنا أرى دساتير، يعني في دستور لوحدة من الولايات الأمريكية لا أذكرها جيدا عدل 800 مرة لغاية الآن. فالدستور يا أخي عدل في الدستور بعد كده. برضو فرية أخرى يقول لك إحنا عايزين دستور للأبد. من قال أن الدساتير توضع للأبد؟ أنا أمامي دستور جورجيا مثلا الآن اللي عمله برضو البرلمان، اللي عمل البرلمان في 24 أغسطس سنة 95 ودخل حيز التنفيذ 17 نوفمبر 95 وتم تعديله سنة 2004 وتم تعديله سنة 2010 وممكن يتعدل تاني وإحنا سنعدل هذا الدستور مرة أخرى، لأننا مقدمون على نظام شبه رئاسي كما يقولون. نظام شبه رئاسي معناها سيتم يعني توزيع السلطات بين الحكومة وبين الرئيس، وبالتأكيد سنشهد خلافات ونوع من أنواع
التجربة يعني والخطأ.
وبالتأكيد سنعود نعاود النظر في هذه الأمور. يعني مثلا في جورجيا كان في مرحلة ما كان وزير الداخلية وزير الدفاع يتبعون رئيس الجمهورية وليسوا أعضاء في الحكومة. نظام هو عنده نظام شبه رئاسي، وإحنا ممكن كل هذه الأنظمة ستوضع أمامنا لما نيجي نكتب الدستور ونرى تجارب الدول في كيفية تقاسم السلطات بين المؤسسات السيادية المختلفة. وإحنا كلنا بنجرب، يعني كلنا ندخل في تجربة، وممكن التجربة دي تنجح بنسبة 100% أو بنسبة 60%، فنحتاج إلى
تغيير أخرى. بص الدكتور أسامة يقول لك هيجربوا فينا.
لا
الدكتور أسامة قال لك عايزين نعمل دستور، سيبونا نعمل دستور نغلط ونبقى نصلح.
لا انا بتكلم على دساتير العالم كلها امامي. دساتير العالم عدلت عشرات المرات.
طب خلينا
هذا كلام ليس منزل،
نضبط الامر اكثر يا اخو أسامة معاك. الان هو بيهيج على ما قبل مرحلة اختيار اللجنة اللي هتكتب القانون عشان يضغط على الإسلاميين عشان يقللوا عددهم عشان يختاروا بعض الرموز يجبروهم على يعني انه تقفز الى هذه اللجنة بعض الرموز التي يجب الا تكون فيها. دي مرحلة، مرحلة اختيار اللجنة، ثم أثناء كتابة اللي هي تبقى الجزء الغير ظاهر اللي بتكتب، هيطلع تسريبات أثناء الكتابة، فلان اقترح، فلان عايز، فلان رافض، لا بد وأن يكون عدل. ثم عندما يعلن هيبقى فيه المرحلة الثالثة، معارضة المكتوب واتهام المكتوب والدخول في النوايا، ثم أخيرا مرحلة التصويت وبرضو معركة. ثم بعد التصويت هيرجع يقول لك برضو ما هو بدأ على أساس غلط، هيرجع يجيب بقى من أول
ما نفس اللي احنا بنسمعه بتاع
مارس، وهيرجع يقول لك الإخوان قالوا والسلفين عملوا وهذا الدستور وذاك الدستور، ويرجع كل حاجة تغلط يقول لك كمان زمان استفتاء مارس وبناء عليه الدستور، ويلا نلخبط بقى يعني هو علي وعلى أعدائي. إزاي إحنا يعني نخلق وعي كامل عند أنا رأيي إنه هؤلاء يجب إن هم يقحموا ويفحموا من قبل العوام. يعني
هو
يعني فكرة يعني كاذبون اللي كانوا عاملينها لبعض الشباب ضد مجلس الشعب ضد المجلس العسكري، وما كانتش كنا ضدها، احنا عاوزين برضو نقول لهم يعني دول مضللون، دول غير وطنيون، يعني لازم نقف لهم ونقول لهم نحط صبعنا في عينيهم من غير ما نخلعها،
لازم
عاوزينها توجعهم.
لا هؤلاء يعني هؤلاء الناس لازم يفهموا ان جوهر العملية السياسية هو ادارة الخلاف السياسي بين الناس. يعني العالم كله عندهم اتجاهات سياسية مختلفة، لكن اتعلموا متى يبدأون الحوار ومتى ينتهون الى قرار. الديمقراطية ليست ان كل واحد انا اعترض انا اعترض انا اعترض وتبقى كده الدنيا فوضى. هؤلاء الناس الاساتذة الذين يقدمون انفسهم على اعتبار انهم فقهاء دستوريون واساتذة في القانون، اعتقد انهم يفهمون ذلك، ولكنهم الحقيقة يعني من باب ان هم لا يعترفون امام الشعب بالحقائق. الحقيقة ان انت تحاور كما تريد ان تتحاور، وابدي رأيك كما تريد ان تبدي رأيك. وانا رأيت الدساتير في العالم كله عندما يطرح دستور الاستفتاء يكون هناك معسكرين، معسكر نعم ومعسكر لا، وبالحق معسكر لا ان يبدي رأيه كاملا ويوضح لماذا هو يرفض هذا الدستور. انا رأيت دساتير دستور الاتحاد الاوروبي رفض في هولندا ورفض في فرنسا وايرلندا، وانتهى دستور الاتحاد الاوروبي، كان عايزين يعملوا دستور لكل دول الاتحاد وانتهى الدستور لان اغلبية بسيطة قالت لا لهذا الدستور، فاحترم رأيها. والدساتير في العالم كله قد تجاز بنسبة 51%، ولكن عندما يجاز الدستور يصبح دستور كل المصريين. بولندا التي كتب برلمانها هذا الدستور، العيد الوطني بتاعها اسمه يوم الدستور، اللي هو اليوم الذي يعني دخل فيه هذا الدستور حيز التنفيذ، فهو العيد الوطني لدولة بولندا، وهي دولة زي ما قلت كبيرة في الاتحاد الاوروبي، من اكبر دول الاتحاد الاوروبي، زيها زي المانيا، زي فرنسا، زي بريطانيا. فاذا هذه الدول تعتبر من اليوم الذي اجازت فيه الدستور تعتبره عيدا لها، ورغم انه لم يجاز باغلبية الشعب هناك. فعلينا ان احنا نختلف، نتناقش، نتحاور، علينا ان ندير الخلاف فيما بيننا باسلوب ديمقراطي، اسلوب قانوني، اسلوب حضاري يليق بمصر وبمستقبل مصر. ثم بعد ذلك اذا ما اجيز هذا الدستور او رفض هذا الدستور ننتقل الى النقطة التي تليها مباشرة، ولا نجلس نجتر المصائب والخلافات. وانا لم ارى هذا في حياتي ولم ارى في اي دولة من الدول التي نقرأ عنها.
هذا كلام جميل، فان لم ينصاعوا
لا احنا بالقانون بقى، يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني نفتح السجون والمعتقلات للناس؟ نحن نتكلم الان عن ان
كما اقصد برضو الرفض الشعبي،
كما يعني اقصدنا وثيقة
ازاي نوصل لهم الرفض الشعبي؟
ما هو الشعب حاضر، الشعب خرج عندما
اصل من الخاسر؟
الذي يخسر هو التجربة المصرية،
مش انا الشعب، انا الخسران.
طبعا
دي مهاترات.
اذا انت بتعطل المسيرة، اذا سمح الشعب لاحد ان يصادر ارادته وأن يصادر على المطلوب وأن يسفه آراء هذا الشعب. لأننا نرى الآن عندما تطرح أي قضية انتخابات يقول لك لا الصدول بيشتروهم بالرز وباللحمة
وبالدغدغوا مشاعرهم بالدين
وبالجنة. لا كلام، هذا امتهان، هذا فيه انتقاص للشعب وعدم احترام وعدم لياقة. هذا شعب عظيم، هذا شعب صنع الثورة، الثورة لم يصنعها فلان أو علان، صنعها 18 مليون مصري خرجوا في كل ميادين مصر، كانوا معبئين بالمشاعر الوطنية وكان لديهم فهم راقي، صنعوا بثورة من أعظم
18 كان وراهم في البيوت
وراهم ملايين. في البيوت ملايين. إذن هذا الشعب لا يمكن بعد أداء العظيم اللي هو أثبت به أنه يعني شعب يعني واعي ويقظ وفاهم وفرض احترامه على العالم كله، ثم بعد ذلك نقول هذا الشعب اللي بيشتروه بكيلو رز وبكيلو طحين عيب عيب، هذا كلام لا يليق، وفي انتقاص للشعب المصري لا نريده. علينا نقبل بالخيار الديمقراطي، علينا نقبل بتداول السلطة. الدستور ليس كلمة الله المنزلة من السماء، الدستور هو اجتهاد بشري سيتم كما سيكتب له أن يتم بإرادة الأغلبية في الجمعية التأسيسية التي ينتخبها مجلس الشعب والشورى، وهو مجلس يمثل الشعب المصري، فتعتبر هذه اللجنة هي لجنة منتخبة على درجتين لكي تضم كل الكفاءات المطلوبة لصناعة دستور جديد وعصري وقوي لمصر. وأتمنى على الجميع أن يصبروا حتى نرى المنتج، ثم بعد ذلك إن كان هناك من اعتراض، أم أنك لا تريد أن يخرج الحق إلا فقط على لسانك أنت فقط. ثم الناس كلهم معترفين بالحقوق وبالحريات وبالمواطنة أما الاختيارات التي تحتاج إلى أغلبية وأقلية كما يحدث في العالم كله، النظام السياسي هذا يريد نظام برلماني حقه، وهذا يريد نظام رئاسي حقه، وهذا يريد نظام شبه رئاسي حقه، ولكن من سيحسم الخيار كما في كل العالم تحسبه الأغلبية؟ فإذا لماذا نصادر الرأي الأغلبية ونصادر على المطلوب؟
شكرا دكتور أسامة سليم، جزاك الله خيرا. مش سليمان، أسامة رشد حار.
سواء
جميل. الشيخ أحمد، عندنا نموذج بسيط نخشى أن يتكرر في, في, في كل أحوال مصر، نموذج ميدان التحرير.
نعم.
ميدان التحرير كان ميدان الثورة.
نعم.
كان بيبقى موجود في الثوار، كان بيقوم بدور إيجابي، انتهت المرحلة دي، خلف مراحل جديدة، وبقي في الميدان سلة.
نعم.
البعض بيعتبرهم بقايا ثوار، البعض بيعتبرهم بلطجية، البعض بيعتبرهم أوكار لكل أنواع المخالفات وباعة متجولين، وعجزت مصر عن أن هي تنظف ميدان التحرير.
نعم.
الرؤية اللي قالها الأخ أسامة أنه إحنا كل مرحلة لها دور بصرف النظر مين اللي رأيه مشي ومنتقل، لكن نموذج ميدان التحرير لا، أنا بفضل عند المرحلة، أنا من الراسب اللي بعيد السنة.
لا.
بيفضل في المنهج القديم.
لا.
ونخشى أنه ده برضو يتكرر على مستوى كل قضية، وزي ما الآن بيرجع يقول لك يجيب بقى من الدكتور طارق البشري كتب والدكتور طارق البشري غلط ومن الأول.
لا.
وكان المفروض عملنا قبل نغير الترتيب.
نعم.
انما زي ما انا كنت بسال الدكتور اسامه بقول انه الدور الشعبي.
نعم.
لانه في الاخر دي مجموعه اشبه بالمرتزقه السياسيه.
نعم.
عايزه تسطو على حق الشعب في الاستقرار والهدوء.
نعم.
والاستمتاع بالثوره، يعني هؤلاء مجرمون ضيعوا علينا فرصه الاستمتاع بالثوره.
نعم.
والفخر بالثوره والتمعن في دروس وعبر الثورة.
نعم.
والاستعداد لجني ثمار الثورة، ضاع كل ده علينا، بدل احنا قاعدين بنتكلم في الموضوعات دي كان ممكن نكون نتكلم الان في صياغة بعض بنود، بنقترح احنا معانا كان معانا مسودات للناس عاملاها، انما بدل ما نتكلم في البناء وان احنا نضيف اضافة. نعم. احنا قاعدين للدفاع الصد.
نعم.
رأي حضرتك ايه في ضوء القرآن والسنة
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو أن في مصر حكومة وجيش يتقون الله في هذا الشعب ما حدث شيئا من هذا. يعني احنا انا اذكر واحنا في نيابة طلخة دكتور أسامة، كان في مستشار اتسرق منه نظارة بيرسل من السيارة، بعد 10 دقائق رئيس المباحث جاب اللص والنظارة.
ده تلاقيه جاب له 5 نظارات
نظارته
تلاقيه جاب له 5 نظارات
فرؤساء المباحث والأقسام يعلمون البلطجية تماما. بقى مصر زي ما الدكتور أسامة قال اللي حربت اليهود في 73 اللي عبرت كل الموانع، عبرت القناة والنظام والساتر الترابي، مش قادرين يتخلصوا من شوية بلطجية. أنا كنت امبارح في قرية من القرى الشرقية، أقسم لك بالله وقفنا 3 ساعات فين عساكر المرور اللي بيقبضوا مرتبات ومن ضباط المرور، عربية داخلة كده والتانية داخلة كده وواحد ماسك عصاية ويخبط لك على الإزاز، ارجع لورا واطلع لقدام، 3 ساعات في كفر صقر.
في قرية؟
في قرية. يعني كنت رايح امبارح قرية من القرى الشرقية، واخد بال حضرتك، اسمها جميزة بني عمرو بير ولا جميزة أبو عمرو أو جزيرة أبو عمرو. 3 ساعات في الطريق يا دكتور، مفيش لا ضابط مرور ولا عسكري مرور. وبعدين الشرطة عايزة ايه؟ نبوس ايديها يعني عشان تنزل الشارع؟ لما يجي لنا مستشار في المنصورة وينزل يصلي الظهر، كل المحكمة صلت الظهر، والله موظف جه في ودني قال لي انا صليت من غير وضوء، ربنا يسامحني. قلت له ليه صليت من غير وضوء؟ قال لي لما شفت المستشار نزل يصلي صليت. يبقى احنا بنقول دلوقتي المجلس العسكري، وبنقول للحكومة، وبنقول لمجلس الشعب، وبنقول للشعب كمان، لازم تكونوا إيجابيين، بلاش التسيب اللي احنا فيه ده. وبعدين النهاردة لما ده احنا شفنا جراكن النهاردة، الله أكبر، مصر كلها بقت جراكن. يعني من أول المنصورة وانا طالع كل بنزينة مش أقل من 100 عربية نقل واقفين، وبعدين فوجئت بأن فيه عربية عليها 40 جيركن. الله، طب ما هي دي هتوقف العربيات دي لبكرة. وبعدين ليه في جراكن؟ فين المباحث؟ احنا عندنا رقابة إدارية وعندنا مباحث جنائية وأمن وطني ومخابرات ومخابرات عسكرية، الجهات دي كلها بتعمل ايه؟
بتمون.
بتمون مين؟ يا دكتور في يعني في أمور بتحصل يعني في الخفاء، وفعلا احنا داخلين على نفق مظلم إن لم نتقي الله ونطيع الله ونطيع رسول الله. والعيال العلمانيين دول عايزين حد يربيهم، والليبراليين زي ما قال الدكتور لازم يكون في حصن، لازم يكون في حصن مع العيال دي، مش هنقعد ندادي بقى ونلاعب.
دول علماء ونخبة مش عيال.
لا، نخبة مين؟ هم عيال على العلم، عيال في العلم، ما هم لا عندهم علم ولا أدب ولا أخلاق. يعني ايه لما يجي عيل يقول ايه احنا اللي خليناك تتكلموا في الفضائيات؟ بقى انت اللي مولود اول امبارح، انت اللي خليت احمد عبد الرحمن اللي بيكذب على الله من 50 سنة هو اللي يتكلم في الفضائيات؟ ما دي قلة أدب وإجراء. لما العيل النهارده يقول لابوه انت لو كذا، او يشاور لابوه، او النهارده الاب بيولع على ابنه السيجاره والواد بيولع على ابوه السيجاره، ما هي دي كلها مفردات ومفردات الديمقراطيه. احنا درسنا الميثاق واحنا
طب عشان نبقى حقانيين يا شيخ احمد.
نعم.
انت قلت ان انت كنت في جزيره عنتر ولا
جزيره بني عمرو او جزيره ابو عمرو؟
عمرو انا كنت في
ابو عمرو في الشرقيه. كنت قبل حضرتك
جزيره ابو عمرو، قريه من قرى الشرقيه.
نعم.
وبالتالي مش مطلوب انه الشرطة تنزل للخلق.
لا، مطلوب دي نقطة مرور.
بس لحظة
ده عند مزلان سكة حديد.
كويس. انه هنا اللوم على اخلاقيات الشعب، سلوكيات الشعب.
لا، على اخلاقيات الشرطة مش الشعب.
يعني انت
حاططها بس الشعب هيقول للشرطة
كلها
ايه؟
على رقبة الشرطة.
طبعا على رقبة الشرطة. وعلى فكرة انا بقول اللواءات اللي عمالين يقولوا اللحية عادة، بقول لهم احترموا نفسكم، عيب عدة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي لو عد عليك هتاخده تحري؟ يعني يا سيادة اللواء، مين اللي يجب ان تتشبه به؟ في اجمل من رسول الله؟ يقول لك المظهر. مظهر ايه ده؟ المظهر باللحية مظهر رجولة وفحولة. النهارده اللي بينعم ده اللي بينعمها يوم ويوم ده بيكلم كام مواس وكم معجون وكم فرش طول السنه. ارحموا نفسكم بقى، تشبهوا بسيد الرجال صلى الله عليه وسلم.
شكرا شيخ احمد، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
دكتور اسامه، خلينا نعود للسلوك العملي كرد فعل. يعني احنا عندما نجد ان هناك مصلحه، واحنا عارفين ان مفهوم المصلحه من المفاهيم العظمى في الاسلام، وهي وسيله لاتخاذ القرارات ذات ما نكون بنتكلم في مجال سياسي او مجال اجتماعي، عندما يوجد من يعطل المصلحه ويشوش على مصلحه الكل او الجماعه لصالح قله من الافراد او بدون صالح، لامور نفسيه ولمشكلات شخصيه ول يعني انه ما خدش سلطة، ما خدش مكانة، ما كانش له حظ، ازاي بيتعامل معهم الشرع ده في ضوء انه مش عاوزين صدام، يعني مش عاوزين نمسك لهم النبوت زي ما
لا مش نبوت ولا حاجه،
لكن عاوزين يعني المصلحة تسود.
نعم، قيل ان الحرية المطلقة فوضى مطلقة. معنى الكلمة ايه؟ انت تعبر عن رأيك، خلاص عبرت، بعد ذلك الرأي للشرعي.
طب هقف وقفة. احنا برضو عشان احنا لما نيجي نقول تعبر عن رأيك فانت ليك مطلق الحرية، يعني اولا هو حرية الرأي، وانا لما انا اجي اقول رأي فاسد وانا علي وزر ولا معليش؟
ما انا بقوله،
يعني انا جيت قلت لك احنا الاستوديو ده احنا عاوزين نولع فيه عشان نعمل واحد جديد.
اي نعم.
فواحد تاني جه قال لك نرممه، التاني قال لك عاوزين نجمله، فاللي قال نولع فيه ده الرأي هو يعني.
ما ماذا قلت انا دكتور عاطف؟ الحرية المطلقة فوضى مطلقة،
تمام،
ولك ان تعبر عن رأيك، ورأيك يقيم بمعيار الشرع،
تمام،
يعني يوضع في الكتاب في الميزان.
نعم.
عندنا هنا رأيك هذا يستقيم مع الكتاب والسنة على العين والرأس، يصطدم مع الكتاب والسنة هنقول لك هذا يصطدم ويخالف شرع الله عز وجل الذي نتفق على المادة الثانية، الكل يقوم بمادة الثانية، أين تفعيل المادة الثانية؟ هذا المشكلة. ده أنا سمعت لطيفة من أحد المصريين عنده دم خفيف بقول هؤلاء الشباب على خط الميدان، الشعب يريد إسقاط الرئيس القادم. مين الآن؟ الشعب المصري يريد إسقاط الرئيس القادم. يعني وأنا اعترض، فكرني بواحد كان نايم في البرلمان، في البرلمان نايم كل يوم وأنا اعترض ونام تاني وأنا اعترض، هو إيه؟ حافظ انه اعترض بس على طول الخط.
نعم. لا حسب الرؤية اللي الحلم اللي كان
فيه. نعم نعم. لا هو تعلم الاعتراض للاعتراض.
لا صح الاول بيتسقفهم سقف معاه.
تعلم الاعتراض للاعتراض. لما تعلم الاعتراض الموضوعي. يعني هب ان الاسلام جاء بشيء موضوعي. قل له شكر الله لك. ووفقك الله وانا معك. هب ان الشيطان نطق بالحق. ان الشيطان علم ابا هريرة ان يقرأ آية الكرسي. فالنبي قال صدقك هو الكذوب. نعم. والحكمة ضلت المؤمن. نعم. كما قال كما جاء في الأثر. نعم. يعني ربما ينطق العلماني بالحق أخذه منه
مثلا،
ربما ينطق العدو بالحق أخذه منه، إنما هناك كراهية في الشخصية جاء من قبل هذا مرفوض، هذا مرفوض يا دكتور، لأن هذا سيأخذ بمطة على حسابي أنا، هيأخذ حق على حسابي أنا، هيأخذ مساحة أرضية، ما هو الوقت كله عاوز يبقى من شباك، كل عايز يبقى في الكاميرا، كل عايز يسرق الميكروفون.
نعم.
ها الان كل اللي تطلع لهذا لا تطلع لي مصلحة البلد، قال الله، قال رسول الله، بل انا من وراء الكواليس والدفع الحق. نعم. ومن الحق الامر يسير. فالقضية الان لازم يكون في معايير شرعية منهجية لوضع الدستور. اجيب فنان رقاص يبقى في لجنة الدستور، اجيب رقاصة بترقص، يعني هو رقاصة يعني ترقص، تضع الدستور المصري حاجة غريبة وعمل عجيب، اجيب خمرجي يشرب الخمر حشاش يضع الدستور، امر عجيب وغريب، ولك لابد ان يشارك كل طائف الشعب المصري في وضع الدستور. ايه كل دي؟ كل يعني ايه؟ اجيب شعبان عبد الرحيم من مكواجي يقول ايه في الدستور؟ انا بحب عمرو موسى وكراء اسرائيل، لازم يحط الدستور معانا شعبان، لان شعبان يمثل الاغنية الشعبية.
نعم.
واحمد علوية كذلك. في ايه اخوان؟ وفي ايه بالضبط؟
نعم.
الاصل قال ملك مصر ايتوني به استخلصه لنفسي.
الله.
ان ملك مصر يعلم ان الذي يستحق ان يقرب من العلماء.
الله.
ان يوسف عليه السلام يا شعب وقى مصر من أزمة كساد. نعم. بفتوى واحدة.
أيوة.
كل العالم يعاني من أزمة قمح إلا مصر. نعم. بسبب من؟
نعم.
علم يوسف. نعم. تزرعون 7 سنين دأبا فما حفظتم فزروه فيه سنبله، حتى أن إخوته جاءوا من الشام يطلب المدد. إذن هنا أطلب العودة من مصر. هنا أقول يا دكتور إنه لابد أن يعلم الجميع أن الذي يضع الدستور علماء مجتهدون اجتهاد استقلالي واجتهاد جماعي، يعني ينظر في نفسه، فيعرف لواحد لا يعرف كيف يتوضا ولا يعرف ناخذ وضوء ولا يعرف شيئا على الاطلاق. اقول تعالى وضع بعض السور لانك تمثل طبقة سمكرية او ميكانيكية او اسكافية
رئيس جمهورية.
الامر عجيب وغريب.
بس ان كان مرشح نفس
رئيس جمهورية. سبحان الله العظيم. اذا يا دكتور احنا الان في فوضى. فوضى. اه طبعا زعيم الحشاشين الحلقه اللي فاتت وزعيم التمرسيه
وقلنا هؤلاء ليسوا مرشحين
ساحبين ساحبين
اقاهم الفضول الى الذهاب الى هذا المكان
ليسوا اوراق. طيب المشرع يا دكتور اسامه
اي واحد يسحب اوراق
يا دكتور اسامه
اصل الاوراق اللي عارف يا فيها ايه دي استماره فاضيه. المشكله مش انك تاخد الاستماره المشكله انك ترجعها
لا ترجعها بالما
فاللي مش هيعرف يرجعها
بس اضع ضوابط صاحب الاستماره برضه
ولا
هنروح يظهر في التلفزيون يا اخو سام
اضع ضوابط
رغم ان انا يعني رغم ان انا طبعا كنت اود وضع ضوابط ولو لو قالوا 5000 جنيه تامين
10 جنيه
ولما ترجع الاستماره خدهم مثلا كان هيحل المشكله لكن لكن انا
وبعدين دكتور عاطف ولمجلس الشعب والشورى ان يختار لجنه ان ينتخب لجنه الدستوريه او مجلس اللي هو الجمعيه التاسيسيه كان حينشل في ايده لما يحط على ان تكون هذه اللجنه من داخل المجلس بنسبه كذا او من داخل المجلس وخارج المجلس او من داخل المجلس.
طب ما هو لعله الافضل انه سابها مفتوحه
للدار حتى نعرف
هو لو كتبها كان زمان وقال لك هو غش
يمين اطلاق النص يفتح الباب لضم كفاءات من كل الاتجاهات
اطلاق النص يحدث خلاف
هما كان هما دول خد بالك يا دكتور اسامه
نعم.
دول هيعترضوا هيعترضوا
ايوه
شفت قلت بيصحى يعترض
لما اقول لك ايه
على هيطلع يعترض على النص ده
ان على انه يجوز لعضو المجلس ان ينتخب نفسه يقول لك هنتخب نفسي اه يا اخويا بنتخب نفسي ايه المشكله انتخب نفسي ما انا بروح انتخب نفسي مجلس الشعب وبروح انتخب مجلس الشعب يختار وكيله والوكيل بيختار الرئيس والوكيل بيختار نفسه ايه المشكله يختار نفسه المشكله الكفاءه هل هو كفء ام غير كفء المعايير
كلام جميل الجمله دي نختم بيها وتعالوا نوجه نداء جميعا اخواننا الضيوف واخواننا المشاهدين ولكل من يقابلنا من اعضاء مجلسي الشعب والشورى هنقول لا تقدموا من بين الاسلاميين لعضويه هذه اللجنه الا اصحاب الكفاءه العاليه جدا اللي نخزق عينين كل من يعترض يعني مش عايزين نجامل انفسنا عاوزين ناس بتفهم في القانون وناس اصحاب شهادات كبرى وعليا وناس اصحاب خبرات ورؤية وهيبقى لها بصمة وهتلاقوا ده
خبرات
كتير ويغطي العدد المطلوب اذا كان مطلوب من هيترشح من هنا 30 ومن هنا 10 وهيجي من بره اسلاميين لا نرشح الا الاسلامي ذو الكفاءة العالية والقدرة المتميزة عشان ما يرجعوش يقولوا فلان ده ما بيعرفش لغة فلان ده كان شغال على توك توك فلان زي ما بيحدث عشان نفوت الفرصة وعشان برضو نبقى احنا امناء مع نفسنا ونسيب الافضل يختار رأي حضرتك في هذا الطلب ايه يا اخو سام
لا طبعا انا رأيي بالفعل ان المئة يكونوا يعني جمعية متميزة كل منهم يكمل خبرات الطرف الاخر يعني التنوع وبالمناسبة مش لازم الدستور يكون كله علماء بالقانون لان احنا محتاجين مجموعة بس ولو خمسة اللي هم القانونية يعني اللي هم بيعرف بقى يصيغ افكارك فانت حياتك كمفكر او كصحفي او كنقابي او كضابط جيش سابق او شرطة او من اي مهنة ما بترى كيف تحافظ على حقوق من تمثلهم من خلال هذا الدستور او كمصريين في الخارج طبعا احنا كنا بنطالب بتمثيل المصريين في الخارج لان لهم مطالب خاصة و10% او على الاقل من الشعب المصري الان في الشعب في الخارج فانا اقول ان كل هؤلاء الناس لهم يعني مصالح ولهم رأي فيما يتعلق بامور امور سواء كان امور الحقوق او امور المقاومات الاقتصادية او الاجتماعية التي يضمنها هذا الدستور او الحقوق المختلفة لابناء الشعب المصري او لمحافظة على اشياء فاذا هذا التمثيل نريد ان هو يكشف عن تنوع جغرافي ان احنا نمثل كل اقاليم مصر وكل محافظات مصر تنوع فني عن طريق كل الكفاءات المهنية تكون ممثلة وكل الأفكار. وبالتالي احنا انا شايف
لا انا كان برضو
لا احد يوجد يعني لا توجد لدينا مشكلة, المشكلة مصطنعة.
لا انا بخلينا الاقتراح اللي انا بقوله نجعل من الـ 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 الأطياف الإسلامية كلها كل من هو كفء يقدم ويبقى عددنا 70%, ويبقى عددنا 60%, ويبقى عددنا 55%, يبقى عددنا كبير. يا لكن ان احنا نختار اصحاب كفاءة وقدرات ليس عليهم غبار,
هو ده
يعني يعني ما نتكسفش. ولما نيجي نختار لا نجامل, يعني مش نيجي نقول ايه ما احنا لازم نعدي ده عشان نجيب الليبراليين, نعدي ده عشان
لا انت برضو لازم تمثل الجميع يا دكتور.
انا عارف الترشيح
يعني احنا دلوقتي لدينا
انا لو انا بنتخب لو انا بنتخب
كذا اللي هم اللي هم اعضاء مجلس الشعب والشورى
تمام,
مش هنعرف نطلع منهم 50 كفاءات عاليه جدا. والناس الاسماء التانية دي اسماء محترمه, الدكتور عمرو الشبكي والدكتور عمرو حمزاوي وناس يعني تم ترشيحها.
انا لقيت
ضمن هذه الاسماء هذول هيكون لهم اضافاتهم
الدكتور الشبكي قدامي ومع منظومه يعني كده بقى هي معموله مجموعات.
نعم
انا كناخب اسلامي تابع الحريه والعداله وتابع النور المفروض ان انا اختار الافضل, ان كان الدكتور الشبكي هو الافضل خلاص ليكن, انما افترض لقيت واحد تاني افضل منه بس اسلامي اقول بقى ده احنا متفقين ان احنا لازم ما
ناخدش. لا هو اللي يحصل في الخمسين دول نوع من التقسيم على اساس التمثيل العددي للنواب في البرلمان.
تمام,
فربما مثلا يحصل حزب الحريه والعداله على كذا وعشرين او ما يقارب الثلاثين مقعد, وحزب النور مثلا على 10 والاحزاب الاخرى 10 او اكثر قليلا. وبالتالي هو المبدأ اللي صارت عليه يعني حتى المجلس البرلمان الذي هيئة المكتب عندما تم تشكيلها وانا كنت حاضر يعني مع الاساتذة والناس وتم مثلا التوافق على ان يكون الرئيس من الحرية والعدالة والوكيل الاول من حزب النور والوكيل الثاني من حزب الوفد, رغم ان الوفد كان عنده كل حال 35 مقعد, ولكن كان في رؤية يعني ورؤية جميلة ورؤية ان احنا عايزين نتسع للجميع والبلد لا احتكرها طرف ما. وبالتالي انا اقول بنفس لان في تفويض شعبي للاحزاب التي حصلت على
يعني انت رأيك انه مش شرط تاخد
لا
يعني الكفاءة العالية,
في كفاءات ايضا في الاطراف الاخرى لا لا, لا يعني احنا مش هناخده كمالة عدد, دول ناس ايضا لهم كفاءة سياسية وكفاءة برضو مهنية معينة هيكونوا ايضا لهم اسهاماتهم ولهم دورهم.
طب كيف
وهنقلوا لنا افكار من يمثلوهم من الشرائح الاخرى.
هذا دكتور اسامه.
نعم.
كيف تجمع بين المتناقضات الايديولوجيه؟ انت تمثل ايديولوجيه يساريه مثلا يعني, وانا ايديولوجيه يمينيه, وهذا ايديولوجيه اسلامي مثلا يعني, وجلسنا على منصه واحده. كيف توفق بين الاراء الثلاثه؟
انا اقول لحضرتك ان مجال الدستور ليس مجال صراع ايديولوجيات. لماذا؟ لاننا الحمد لله انا كنت كتبت زمان مقاله في شهر مارس الماضي في صحيفه القدس العربي بعنوان المعركه حول الماده الثانيه من الدستور, وعندما بدا رجل اعمال مسيحي معروف يقول سنلغي الماده الثانيه والثالثه وتطلع اصوات من هنا واصوات من هنا, فنبهنا الى انكم يعني انما يعني
تلعبون
وتخبطون رؤوسكم في الصخور, يعني هذه قضية اكبر من اي احد ان يتلاعب بها الان, وهي قضية هوية الشعب المصري. رجعوا ثاني بسرعة وكانت الاعلانات بتاعتهم يقولك من يريد المحافظة على المادة الثانية من الدستور, يقولك حزب فلان الفلاني اللي هو حزبه. فاذا الجميع الان عاد الى انه لا احد في مصر الان يريد أن يعني يتلاعب بقضية الهوية. أما بعد كده تقسيم السلطات دي مسألة فنية, مسألة فنية
مش مجرد مسألة فنية دكتور أسامة. هو الآن بيدور برضو على المصالح الشخصية وأعلنه, هو قال لك إنه الوقت مجلس الشعب ومجلس الشورى هو اللي يختار اللجنة وهيجيب ناس من عنده تعمل نوع من الأغلبية, ولما يجي يكتب هينزع كثير من السلطات من أطراف مختلفة ويأخذها لمجلسي الشعب والشورى.
لا هو
ولما يجي أكمل لك ولما يجي يتكلم عن الحكومة هيضمن لنفسه. هو بيقول كده من الآن ان الاسلاميين هيجنحوا لمصالحهم ويجعلوا الحكومة تشكل منهم كأغلبية ويجعلوا السلطات تكون عند مجلس الشعب او عند الحكومة بالتالي اكثر. وحتى البعض اعلن ان هم هيسيبوا منصب الرئيس لاي حد وهيضمنوا انه المفتاح الصندوق عندهم بس المفتاح يبقى معايا
وشدوا الرئيس وشدوا الرئيس.
يعني
الكلام ده كله الكلام ده
ممكن يكون كل ده الاول ضغط مبكر.
انا عايز اقول ان كل الكلام ده مشروع في عالم السياسة عندما تكون لدينا انظمة سياسية معترف بها في العالم فالاخذ بايهما باي هذه الانظمة لا يعتبر عيبا. وفي النهاية الاختيار سيكون للأغلبية. لا أحد يستطيع أن يفرض علي أنا أغلبية خيارا معينا لو كان خيارا برلمانيا وأنا أرفضه لا يستطيع أن يفرض ذلك أو رئاسيا وأنا أرفضه أو خيار. وبالتالي لكن أنا بقول عليه أن الآن المشكلة أن في توافق على القضايا الكبرى ما بين كل الناس التنازع على الأشخاص. هؤلاء الناس يعلمون أن الإسلاميين أو أن هذه الجمعية التأسيسية ستكتب دستورا قويا لمصر ولأول مرة مصر ستكتب دستور بني على أساس شرعي. دستور 23 اللي هم بيحلقون به الأفاق كتبته لجنة مكونة من 30 واحد عينهم الملك فؤاد هو الذي عينهم. ولذلك سعد زغلول وكان يومها زعيما للأمة وزعيم لثورة 19 رفض أن يشارك معهم ووصفهم بأنهم لجنة الأشقياء لأنها لجنة لم تكن منتخبة من الشعب المصري. وبالتالي عندما تتاح لنا فرصة الآن يا حزب الوفد ويا إخواننا يا ليبراليين يا من تعلمون الحرية والديمقراطية عندما تتاح الفرصة للشعب لكي يختار مجلسا تأسيسيا على درجتين كما هو متعارف عليه في كثير من دول العالم فكيف نشكك في أهلية هذا المجلس وفي مشروعية هذا المجلس وكيف سنشكك في الدستور الذي سيخرج مؤسسا تأسيسا شرعيا صحيحا مبني على انتخاب وإرادة الشعب المصري لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية. إذن علينا أن نشكك في ذلك مطلقا وعلينا أن ننتظر حتى نرى الصنعة المنتج الذي سينتجه هذا المجلس. والله إذا قبلناه فبها ونعمت إذا رفضناه فهناك صندوقا للانتخاب لأن هذه اللجنة في النهاية ستكتب درافت فيرجن زي ما بيسموه الإنجليزي يعني نسخة يعني مقترح للنص. لا يصبح هذا الكلام دستورا إلا بعد أن يقره الشعب المصري في استفتاء عام
بيقول لك الشعب
يدعى له كل المصريين.
الشعب معاكم بقى وانتوا بتحكوا علينا وضمنينها ضمنين.
والله يعني إذا الشعب معانا بالتزوير فهذا حرام لا يجوز. أما إذا الشعب مع هذه الفئة أو تلك بالعدل وبالنزاهة فهذا منطق. أنتم لديكم كل وسائل الإعلام حاولوا بإقناع الشعب أنه هو ينحاز لرؤياكم ولوجهة نظركم والآخرين لهم الحق أيضا في الدفاع عن رأيهم وبذلك نفض هذه المشاكل حتى لا نؤزم المجتمع لأن مصر لا تستحق منا أزمات أكثر مما تعانيه من أزمات اقتصادية. وبالمناسبة يعني مصر تضخ غدا 1,000,000 لتر بنزين وسولار إلى غزة وبالتالي أنا أعتقد أن هؤلاء الناس يعني وكانهم يحرضوننا الآن على أهل غزة.
طيب عموما هنرجع لموضوع قضيتنا لماذا يكره الليبراليون والعلمانيون مجلسي الشعب والشورى وأيضا هل أزمة البنزين والسولار أزمة مفتعلة. مشاركات المشاهدين على فكرة لما بتبقى جادة بالفعل بتسري القضية وبتظهر نبض الشعب ورؤيته للمشكلة فما تحرموناش من هذا النبض الدافئ. ننتظر رسائلكم على رقم 94172 ونشوف فيديو ونرجع للشيخ أحمد عبد الرحمن.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
البلد حتى الوحدية فما يصدم واحد يمول ويعمل نقلة نقلتين اسمه هو ايه يجيبه
تحلال برضو.
طيب لو لا بيزود فعلا الاسعار عليكم في النقل؟
لا لا نفس النظام هي.
طب هل في زيادة في الاسعار نفسها بتاع البضاعة؟
مفيش زيادة لان البلد حتى الوحدية
مفيش بيع ولا شراء.
بيع وشراء ضعيف.
طب من وجهة نظرك الايام الجاية هتكون الاسعار هتطلع ولا هتنزل؟
باذن الله تبقى كويسة باذن الله. الحاجات سيب طالعة وان شاء الله يبقى كده ورئيس يمسك وتبقى البلد مظبوطة باذن الله.
يعني انت بتقول ان مفيش علاقة بالسولار بالاوزاد؟
لا بس احنا عايزين طبعا السولار يرجع والبلد ترجع لطبيعتها العادية لان كده غلط اللي بيحصل.
قصدك اصلا من السواقين مش لاقيين اصلا البنزين عشان يطلعوا بالعربية؟
احنا هما جايين من على الدائري كل بنزينة مليانة على بتاع 500 عربية اتوبيسات ومقطورة ومش عارف كل وقت
طبعا. طيب ايه يعني كانت بكام وبقت بكام مثلا؟
كنا قبل الثوره بنجيبها ب 40 ب 45 العربيه النقل دلوقتي ب 60 ب 45 وصلت ل 70 جنيه بعض الاحيان لما بيبقى العربيات قليله في السوق.
طيب هل الكلام ده ان هو اثر عليك انت خلاك تعلي بضاعتك برضو؟
اكيد طبعا ما دام المصاريف زايده يبقى لازم حل سعر لان التجار نفسهم الكبار علوا اسعارهم برضو لان برضو النقل والمصاريف عليهم كتير يعني المصاريف بتاعتهم كتيره فغلوا السعر وانا مصاريفي كتير فلازم هغلي السعر اجباري يعني غصب عني.
طب قول لي ده لما انت عايز تخلي اسعارك زي ما هي عايز الحكومه تعمل لك ايه او مطلوب ايه؟
يعني الحكومه تدعم شويه في السولار البنزين للسواقين على اساس حتى المواصلات تبقى خفيفه.
حركه البيع والشراء عندك عامله ازاي بعد ذات الاسعار؟
لا واقفه شويه طبعا عن الاول واقفه شويه عن الاول طبعا من الاول كان في بيع وشراء وفي زي كده لكن دلوقتي يعتبر نص البيع بتاع الزمان.
هي كانت بكام وبقت بكام؟
كانت ب 2.5 رفعت جنيه مرة واحدة.
ليه بقى ايه السبب في كده؟
قفص قال لي ماما ده بنزين بيجي لي لغاية هنا ازاي؟ ما بنزلش شوية بيجي لي لغاية هنا. القفص خلص ب 45 جنيه. زاد 10 جنيه بقت 55.
تمام.
الله اعلم بقى كان الزرع كاس نفسه غني ولا التاجر غلاع عشان خاطر نولون العربيات ولا ايه؟
طب بقى العربية مثلا كان بكام وبقى بكام؟ النقل بتاع العربية
مثلا كان بتاخد لها 60 جنيه من السوق لغاية هنا دلوقتي بتاخد بيقول لك 120.
120 وده بالتالي بيخلي بضاعتك تزيد في السعر
طبعا
وتخلي حركه البيع نايمه خالص
بالظبط كده هو ده اللي داير معانا احنا الكلام اللي احنا فيها ده.
طب وانت طلباتك ايه؟
طلبات ان الحاله تهدى شويه والجو يرخص الحال شويه كل حاجه ماشي غالي البنزين والسولر بس الطاقه ترخص والبنزين يرخص هم عملوا ثوره ازاي؟ الثوره دي اللي عملوها مش عملوها عشان خاطر الثوره والدنيا اتقلبت اكتر من الاول
يعني من وجهه نظرك ايه السبب يعني؟
عشان خاطر انتشار الحمام الكلعي
فالناس سابت ال
ترك طبعا سابوا الاكل اللحم واتجهوا لاكل السمك فبالطبع لازم ترتفع اسعار السمك.
من وجهه نظرك الحكومه تحل الازمه دي ازاي؟ ايه يا بيه؟ من وجهه نظرك الحكومه ممكن تحل الازمه دي ازاي؟
تحل ازمه تشوف المرض اللي هي الاول يعني تعالج الموضوع اللي هو الحمام الكلعي وتدي الثقه للناس ان هو مفيش لا مرض ولا فيش حمى كلعيه في البلد وترجع الناس تاني للحمه تتوازن برضه الاسعار بين اللحمه وبين السمك.
هتضيف اي حاجه هتقول ايه؟ عايز تقول مثلا الاسعار ضربت من كام لكام؟ كانت بكام وبقت بكام؟
20% 20%
20% يعني كيلو السمك مثلا؟ يعني كيلو مثلا كيلو السمك مثلا اللي هو العادي
كيلو السمك كان ب 12 جنيه المكاريل بقى ب 14 جنيه وتصورك
كان ب 14 كان ب
12
زاد 2 جنيه يعني
ايوه
ب 14 بيجي ب 17
يعني ده غلي وحوالي
20% 20%
طيب الناس لسه بتشتري بقى يا حاج؟ الناس لسه بتشتري برضو السمك؟
لا هي نسبة مبيعات الاسماك ارتفعت.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي. الحافظ هو الرحمن بقناة الحافظ.
للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0-600-12-33-53 أو 011-211-0-682. مطلوب وكلاء من جميع أنحاء العالم. قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.elhafiz.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ .tv رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم وعاوزين ما تحرموناش من رسائلكم. هل أزمة البنزين والسولار في مصر مفتعلة أم لا؟ وأيضا هل لماذا يكره الليبراليون والعلمانيون مجلسي الشعب والشورى بشكل بغيض، يعني كره بلا حدود؟ شيخ أحمد، احنا عاوزين نبتدي نتكلم على أزمة السولار والبنزين. لاحظ انه أزمة الوقود دي لما نضم إليها كمان البوتاجاز تعتبر شيء مفصلي، يعني زي انت ما تيجي عند جذر شجرة وتحط لها سموم بتضمن ان السم هيصل لكل اجزاء الشجرة، لانه دي يعني مغذية لكل مناشط الحياة. هتروح للمخبز العيش هيقولك مفيش عشان ما جبتش سولار. مواصلات هتقف، ومدام المواصلات هتقف الحياة هتقف. بعد شوية الكهرباء ممكن تتأثر، مطاعم هتتأثر ومصانع كتير تنتقل على مرحلة أخرى. المزارع، في مزارع كتير بتسقي بأبيار، والأبيار بالمكنة والمكنة بالسولار. وداخل التوقيت ده توقيت حرج، بدأ درجة الحرارة تعلى. يعني في الشتاء لو امتنع اتأخر الري لمدة أسبوع مش هيموت الزرع، إنما لو جينا من هنا ورايح وما بقاش عند هيتأثر الزرع أو ربما يموت، وبالتالي ممكن يقل الانتاج الزراعي في مصر كله أو بشكل عام، ثم ترتفع الأسعار ثم وهلم جر. إذن أنت هو جاي من منبع المشاكل وبيعمل مشاكل. إزاي نبقى مدركين هذا الأمر؟ وهل بالفعل هناك من يريد أن يفسد الأحوال في مصر ويكره المصريين في بعض؟ أنا حسيت بالمشكلة النهاردة لما واحد جاي سبع عربيته وجاب عربية تانية، بقول له ليه؟ قال السنة ما لقيتش بنزين في العربية فخفت شوية اللي بين يدوب يروحوني. فقلت له طب ما العربية التانية دي بتاعت المكتب، انت هتخلص لنا بنزين المكتب؟ ضحك. فالقضية فعلا يعني خطيرة. تخيلت انا بقى نفسي وانا في البيت، قلت طب افترضنا انه انا العربية اللي هتيجي تاخدني ما فيهاش بنزين، هروح بتاع ازاي؟ يعني هاجي هنا الاستوديو ازاي؟ هروح ماشي، هتاخر، هنجري، هجيب عجله،
واحنا نجري ازاي؟ يعني انت في اكتوبر.
المهم يعني ما تخيلش ابعاد المشكله، نشوف راي حضرتك في المشكله، وهل هي مفتعله ام حقيقيه ام بريئه ولا متهمه ولا غيره.
يا سيدي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا اله غيره كان الحبيب معنا الان. حديث ابن عمر، والحديث صحيح شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. النبي يستعيذ أن يدرك المهاجرون من أصحابه هذه الخمس. إيه الخمس بقى دكتور عاطف؟ لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه، ولم ينقصوا المكيال والميزان. اللي بالك يا دكتور عاطف، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيره، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يبقى النهاردة الأزمات دي ألم يتحدث عنها رسول الله؟ عايزين بقى مقدمات ونتائج. النهاردة العري هو الأصل في فضائياتنا، الدعارة العلنية، أفلام راجل عنده 80 سنة ممثل جايب بنت من أحفاده يقلعها هدوم قدام الشعب المصري، أليس هذا إشاعة الفاحشة؟ ولكن النجم فلان سفير مصر للنوايا الحسنة، الراقصة فلانة أو الممثلة سفيرة في مصر، خلاص مصر عدمت رجالتها وعلمائها عشان يبقى الممثل والممثلة سفراء مصر. هذه المصائب من ذنوبنا، والله ما سلط الله علينا هؤلاء إلا لأننا تركنا صلاة الفجر، وتركنا الصدق بيننا، وتركنا المودة في البيوت، وتركنا الأولاد للشوارع. والمعلم اليوم يجبر الطالب أن يأخذ عنده دروس ويطلع من الجامعة ما يعرفش يكتب اسمه، ليه؟ عشان مدرسة المشاغبين علمت الطالب يقول للناظر خلينا نشوفك يا عرب، وده فنان كبير واخد بال حضرتك، ويجي واحد من المحسوب على الاسلاميين يروح يكتب لك بصوت الامه المشالح والمشايخ. يا راجل احترم نفسك واحترم دينك واتكلم في قضايا تنفع المسلمين، ايه اللي يوديك صوت الامه؟ تحب الله ورسوله؟ من الاخر يا دكتور عاطف، هناك قاعده تقول: اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ما تهمتنا انهم اناس يتطهرون، الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون والتكنوقراطيون يكرهون الطهر. والله اعلم.
جزاك الله خيرا. احنا عاوزين البنزانيون والسولاريون. يعني كلام الشيخ احمد كلام طيب، ويعني كلام مشايخ جد يعني، بس وهو حقيقي ولا خلاف عليه، وانه اصل ما مشاكلنا هي البعد عن الله عز وجل. لكن على المستوى العملي عندما يعني نبحث عن حل لهذه المشكلة، لازم ان احنا نتكلم بمنطق عقل وباسباب وعلاج للاسباب، وبنشوف المآلات والنتائج وكيف نتصدى لهذا الامر. راي حضرتك ان المشكله مفتعله ولا طبيعيه؟ خاصه زي ما بيقول الدكتور اسامه، انك تقرا انه ضخ 200
مليون
لتر الى غزه كانه قاصد يستفز، يعني احنا محتاجين ورايح تديهم، او كانه هم اللي اخدوه
ضرب من الغد.
يعني قد يكون، وقد يكون البريئه، واحنا اللي من كتر بقى ايه،
قد تكون
عشان احنا مش ممثلين ولا بتوع نوايا حسنه، فنوايانا بقت سيئه.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هتكلم اقتصاد بقى.
كده ايوه كده،
اتكلم اقتصاد.
خليك شيخ اقتصاد.
شيخ احمد اتكلم من الناحيه الشرعيه، نتكلم اقتصاد. السلعه تخضع للعرض والطلب.
نعم،
العرض المعروض من السلع والطلب مقدار الطلب عليه. طيب البنزين والسولر هل عرضه يتساوي مع الطلب ولا الطلب اكثر من العرض ولا العرض يزيد على الطلب؟ دي مسألة مهمة. ولا الناس الإشاعة، لأن برضو ترديد الإشاعات مهمة، إشاعة أن البنزين سيكون فيه أزمة جعلت الطلب يزداد ويضاعف عليه.
تمام،
أخذ النهاردة وأخذ
الأخيرة دي صحيحة بدليل ظاهرة الجراكن. أصل من إمتى الناس بتشتري بجراكن؟ إنما هو بيشتري روح يشتري مون وروح وبعد حد ياخد جراكن، أو راح يشترى له خمس ست جراكن عشان يخزن تحسبا لانه مش هيلاقي في المستقبل فبيعمل حسابه.
لازم احط ده على المشكله. انا بقى كهيئه رقابيه او كدوله او كسلطه تنفيذيه اقول ايه؟ السدر بيسرق في الطريق بالبلطجيه
فين الشرطه اللي كانت بتنزلنا من العربيات كل لحيه تنزل من العربيه دكتور ده كانوا ما بيعدوش شعريتين خمسة متر، فين الرقابه دي
دلوقتي؟ بقول لك اللحيه تعدي،
اللحيه تعدي، ده اللحيه دلوقتي خدت
والحليب ينزل.
الله يفتح عليك.
الله المستعان. انت في كل عربيه الملتحي اتفضل يا ري الحليب تعالى يا ابني دوار بطاط. فشفت التغيير سبحان الله العظيم.
ربنا يستر.
فنحط ايدنا على المشكله. اي مشكله تحل ازاي دكتور عاطف؟ تشخيص المرض. تشخيص المشكلة.
تمام.
نشخص مشكلة البنزين والسولر، هل تكمن في انخفاض المعروض؟ هل تكمن في زيادة المطلوب؟ هل تكمن في تسرب المعروض إلى جهات غير رسمية؟ في ضياع المعروض؟ هل تكمن في إن فيش رقابة على المحطات البنزين؟
هي الأخيرة.
لازم أحط إيدي.
انعدام الرقابة.
لازم أحط إيدي على سبب المشكلة. بس عاوز أعمل أجهزة. أجهزة تدرس المشكلة. إنما الناس نايمة. والشعب يأكل بعضه وخلي يضرب في بعضه الى ان لا لا لا، صاحب القرار او متخذ القرار او صانع القرار، لان هناك فرق بين متخذ القرار وصانع القرار. من الذي صنع القرار ليوسف بالسجن؟ زوجته العزيز. ومن الذي اتخذ القرار؟ العزيز. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يهجن، فهي صانعة القرار. زوجات الفراعنة هم صانعوا القرار، يعني
قديما وحديثا.
أيوة نعم نعم نعم. والذي اتخذ القرار يسجن. اذا صانع القرار في مصر اين هو من هذه الازمه؟ الم يمر على محطات البنزين؟ يبقى اطلع بقى يقول لك ايه؟ والسولار متوافر في الاسواق وعندنا فائض والحمد لله رب العالمين. حاجه تضحك، حاجه تموت من الضحك. البنزينات عليها زحام من هنا.
ما قد يكون يا دكتور، عشان برضه احنا ما عندناش معلومات يقينيه، ما احناش مباحث، لكن قد يكون السبب حقيقي. لانه نفترض حاجه، انه يكون هناك من يريد ان يفسد الاحوال في مصر، وكما قيل انه ممكن حد يروح يتفق مع العربيات اللي العربيه دي مهالف في الصحراء ولا في ترعه،
او بلطجية يسرقوها،
خد فلوس زيادة
وبلطجية
يسرقوها، خدها بلطجية بياخدها عشان يرجع يعيد بيعها. هيبيعها ويكسب فيها، وبالتالي هيسد طلب موجود. لكن قيل انه هي بيتم التخلص منها. فقد وارد انه يبقى عند الهيئة المعنية او الوزير المعني ان اللي بيخرج زي المعتاد وزيادة شوية، اللي بيخرج من المستودعات الرئيسية ما فيهوش نقص.
فين المتابعة بقى
يا دكتور؟ وكيف يخرج بس الخروج وتخطيط وتنظيم؟
وقد يكون الشراء زي ما احنا قلنا من شوية، ان الناس في نهم شراء وتخزين بشكل مش
هنا رقابة.
هذا الكلام يعني لا يتترتب عليه ازمة على مستوى الجمهورية.
نحن
امام سلوك عام. انا لسه جاي من اسيوط النهاردة. واخواننا جايين من الشرقية او من اهلية. يعني اذا انت لما تتكلم على عموم
ظاهرة عامة،
عموم جمهورية مصر العربية لديها نقص حاد في المعروض.
ممكن يكون الشائعة وسلوكنا احنا كمستهلكين كبشر عندنا هلع.
لا 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 لا، انا اخشى ان هو يعني في سوء تصرف.
يعني يا دكتور اسال ايه؟ ممكن يكون كان واحد بيروح يمون 20 وقبل ما يخلص يروح يمون 20.
ما هو ده طبيعي.
دلوقتي هيروح يعمل ايه؟ هيفول
السلوك الازمه. ما انت لو انا لو انا مطمئن انني احط ب 10 جنيه وارجع تاني تاني يوم احط ب 10 جنيه عادي، لكن انت لو خلقت لدي هذا الشعور انني لن اجد، وخاصه انت تشوف مساكين سواقين التاكسيات يعني ده يعني بيروح يأجر التاكسي بالثمان ساعات ويدفع نصيب مفروض عليه يدفع مثلا 50-60-70 مش عارف ايه جنيه في مقابل ان يشتغل الثمان ساعات دول. تخيل انه ممكن ياخد ساعتين ثلاثة عشان يدور على البنزين، فكيف سيعمل في باقي؟ فالناس مساكين.
هيعلي التعريف
طبعا، الناس طبعا هتعلي التعريف، لكن انا لما ترتبط عندي الازمة بان في بكرة قرار، وانا طبعا نحن مع دعم غزة وما الى ذلك، ولكن انا اخشى ان لا يفهم الرأي العام المصري
بس بلاش اسلوب الاثارة
مليون لتر بنزين والسولار سيتم توجيهه غدا الى غزة، بينما السوق المصري يعاني من شح في المعروض. اليوم يقولوا ان تم ضخ 69 الف لتر سولار وبنزين في السوق المصري، ولكن انا اتمنى اذا كانت مصر ستتولى المسؤولية عن قطاع غزة فيما يتعلق بالبترول والمحروقات، وهذا قرار سديد ونحن معه، ولكن نحن طلبنا منذ زمن بعيد بإقامة منطقة حرة على حدود غزة في العريش، وأن هذه في رفح، وأن هذه المنطقة الحرة يمكن أن تكون من ضمنها أيضا أن تكون هناك محطات للتزود بالوقود، وأن احنا نأتي لهم بالوقود إذا كانت مصر غير قادرة على إنتاج ما 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 يذهب للسوق المصري وما يذهب للسوق الفلسطيني، فعلينا أن نأتي بما يطلبوه الإخوة الفلسطينيين عن طريق الاستيراد لهذه المنطقة الحرة، ثم يتم ضخه.
إسرائيل هتوافق على المنطقة
الحرة؟ ما إذا كانت المنطقة الحرة دي في أرض مصرية.
ولو
مش إسرائيل ليست لها علاقة
عندك
بها.
اتفاقية سلام.
هتروح لا اتفاقية.
هتعمر لا. هتعمر وتعمل تكتل بشري.
هذا كله ده كان كلام إحنا كنا بنلتزم به من باب النافلة. من باب اننا يعني تأمر اسرائيل فنطيع، اما لو كان هناك نظاما وطنيا فانه سيرى مصلحة مصر ومصلحة اشقائنا ايضا في غزة. فاذا علينا ان ننظم هذا التزود بالوقود لانه عبء اضافي سيضاف الى مصر، وبالتالي ان يكون في محطات خزانات وقود، وان يتم استيراد البنزين والسولار من السوق العالمي وإعادة تزويده مرة أخرى إلى أخواننا في فلسطين، فهذا أمر حتى لا يؤثر على المعروض في السوق المصري.
نتمنى أن يحل.
لا ربما وبرضه دكتور
كلمة كانت معك خلاص.
ربما يكون هناك ربما يكون هناك أزمة حقيقية فعلا في السولار والبنزين في مصر، ربما يكون هناك أزمة حقيقية فعلية وفي الغاز. ليه؟ لأنك أنت الحقيقة المعدل النمو او معدل العمل بعد الثورة او بعد الاحداث التي وقعت مؤخرا في المنخفض الاحتياطي على وشك النفاذ، الانتاج قل بكثير.
هذا الانخفاض يؤدي الى انخفاض استخدام الوقود، اذا التصنيع بيقل شوية
ممكن تبقى في ازمة حقيقية. يعني مثلا هناك من قال ان الامريكان اللي مش بتوع التمويل الاجنبي مقابل صفقة نقدية، ان السعودية دفعت كم مليار وقطر دفعت كم مليار وامريكا دفعت كم مليار. قال طب ليه ما تقولش في احتمالين هنا، ان القضية ازمة حقيقية والمجلس العسكري مش بيلصم برقع بيلبس عم الدلع عم الدلع حد ما يلبس الراس الجديد فيها ويسيبها خربانة، يجي الراس الجديد مش لاقي يبقى في مشكلة حقيقية. الاسلاميون ضيعوا البلد، الاسلاميون عملوا ازمة في البنزين، عمل الزلزال بتاع 95، الاسلاميون هم السبب فيه كتب الشمس هكذا يقولون. لماذا خلق
مصطنع في الزلزال؟
مظبوط، خلق مشاكل مصطنعه او مفتعله وتغييب الشعب على الحقيقه. ايه الحقيقه؟ احنا فين دلوقتي؟ وضعنا ايه؟ اقتصادنا ما هو وضعه؟ هل نحن فعلا على الطريق ام نحن نتخبط الان؟ ما هو واحد تاجر مفلس بيعمل ايه يا دكتور؟ بيلبس عمل ده ياخد من ده 10,000 ويقول هجيب لك بضاعه ويروح مديهم للتاني يمشي لحد ما يوصل لنقطه الايه؟ الصيف، نقطه المواجهه، نقطه المواجهه. احنا مقبلين على هذه النقطه؟ قد يكون، قد يكون.
امال فين المشايخ ودعواتهم؟
قال لا
امال احنا ما
انت وصفت كلامي بانه كلام مش واقعي. لا 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 لا
لا شيخ احمد
نشوف فيديو نشوف فيديو ونرجع
كم يا سيد
من تاجي في كل الاوقات القران حياتي يهديني لصراطي.
طيب الامثال
حاجه واحده
ممكن تعدي عليهم الفكره وده برضو ده من غير طريقه خالص بس عايز اعرف فعلا ايه اللي كان بيتكلم عليه دكتور محمد ان اليوم اللي بيجي فيه صندوق النقد الدولي لازم تحصل ازمه بنزين ليه؟ دلوقتي زي ما انا شرحت لك احساسي انا بالمؤامره بيحصل ايه يا عز ايه؟ انا جبت لك الصندوق وهو الراجل معاه فلوس واحنا محتاجين فلوس دي عشان نشتري بنزين. انت تيجي كحزب تقول لا انا رافض انا حزب الاغلبيه رافض الكلام. بس انا ما معيش انا ما معيش اجيب لك تاني فخلاص بحط. خلي بقى الفلوس تيجي الحكومه تقول لك ايه؟ انا مش هشتري بنزين انا عايز الفلوس دي اخليها مثلا للقمح اخليها للرز وخليك انت بقى رافض وهنقف وخلينا قاعدين احنا نتيجه مش هقول عند متبادل لا التفسير اللي انا قلته في اول حلقه طلع صح احنا النهارده وده اللي بقوله لحضراتكم اهم حاجه عندنا في البرنامج انك تفهموا ايه السبب كل الناس مش فاهمه احنا واقفين ليه طابور في البنزين الناس عارفه ان في ازمه بنزين بس الناس مش فاهمه ايه الحكايه هل البنزين قليل في العالم يعني لا في بنزين زي ما انت عايز هل ما تقدرش تجيبه اقدر اجيب لك بكره بنزين زي ما تحب القضيه ايه مفيش فلوس في ناس قالوا لك لا الفلوس بتاعتك ديت انا هات لي الصناديق يا عم هو الصندوق ده انت عارف ايه الصناديق الخاصه عايز اقول لك الصناديق الخاصه كانت معموله اصلا علشان بالبلد يعني من الاخر علشان يكوشوا على فلوس كتيره جدا بحيث يقدروا يدفعوا منها مصاريف الحكومه هنسميها
لا الصناديق الخاصه دي خلينا اشرح لك ببساطه بتيجي محافظه عندنا فيها موظفين الموظف ده مثلا بياخد في المحافظه 700 جنيه او 800 جنيه
مثلا
الراجل ده ما المبلغ ده ما بيكفيهوش ففي واحد ابتدع من مثلا من 10 سنين كده فكره جديده قال لك ما تيجي نعمل صناديق خاصه ايه الصناديق الخاصه دي بقى بيجي جمعي. بتيجي ازاي لا مش الجمعيه يجي مثلا ايه الباعه السريحه اللي في الشارع عليهم ضريبه كل واحد 10 جنيه وناخد الفلوس دي نحطها في الصندوق الخاص مثلا في المحلات اللي تفتح بعد وقت متاخر في مبلغ للصناديق الخاص اللي مش عارف مثلا بيبيعوا ايه بتاع في فلوس للصناديق الخاص كل خلاص
مش 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 ضرايب مش حاجه
لا
ممسوكه
لا اه دي ما بتخشش في الدوله فنيجي اخر الشهر مرتبك كام 800 جنيه وبتوع الحكومه ال 800 مالتوش دول وليك 3000 جنيه من الصندوق الخاص
اوكي
الصندوق الصناديق الخاصه دي جيب سيره اي حد في مصر بس ما تتكلمش الصندوق الخاص قالوا ايه يا اولاد ان الصناديق الخاصه دي فيها من 40 مليار لغايه تريليون
انا لسه
ذكر اللي في البلد يطلع يقول لك الصندوق الخاص ده فيه كام وده مصر كلها ما بتفتحش بقها مهما حصل ولا يا عم الصندوق ولا ليك دعوه ولا تقرب له اشتم اي حد في عينه اديب بس ما تقربش الصندوق الخاص روحي انا والصندوق الخاص تخيل بقى ان الحكومه حتى ما فكرتش تتكلم في الموضوع ده ما فكرتش تقول لنا فيه كام الاخوان بقى يقولوا ايه كل الناس عايزه مش عايزه تشتغل فين الفلوس اللي في الصناديق الخاصه طب دي فلوس حرام فين شغلك انت عايز
ايه
يعني ما تسالوا دلوقتي وانتوا هتعملوا ايه قالك هنتصرف طب اسمع بقى دي على الاقل انا فلوس صندوق النقد ديت انا عارف جايه منين وشروطه ايه الفلوس اللي انت هتجيبها دي هتجيبها من عند مين وشروطه ايه انما انا ملياش دعوه
طبعا
هاتها من مطرح ما تجيبها
بس هات
بلاش مش عايز لا طابور عيش ولا عايز طابور بنزين ولا عايز اي حاجه اللي انا بقوله ليكم يا جماعه دلوقتي انا بحاول اشرح لكم اظن انتوا تفهموا ايه هي مشكله البنزين احنا ضحيه بين اتجاهين ورقه النهارده والله الاخوه في الاعداد كان معايا خناقه النهارده قلت لهم الورقه اهي ومن الصبح انا قايل لهم الورقه اهي الموضوع واضح جدا وهم بتوع الحريه والعداله عارفين والحكومه كل الناس عارفه ما عدا احنا
انا وانا واقف من 4 ساعه الصبح في المحطه وعمال
عمرك ما عرفت السبب.
عمري ما انا عارف السبب فعلا.
انما انت كل اللي همك انك واقف في الطابور فيحصل ايه؟ ان الناس تتنرفز
طبعا،
فالناس والحريه والعداله يقولوا نفسهم في موقف زي الزفت فيمضوا على القرض. او يحصل ايه؟ ان الحكومه تلقى نفسها في موقف زي الزفت فتقول لك طب تولع بقى كلكم اشربوا، انا مش عارف اجيب فلوس. الراجل بيقول لك الحكومه معاها فلوس، طب فين دي؟ قال لك شايلينها. شايلينها فين؟ طب جابوها منين اصلا؟ من اين لك هذا؟ هي الحكومه دي بتشتغل بعد الظهر؟ بيشتغلوا في حته يعني بره؟ ماشيه ماشيه بطال؟ فبيجيب الفلوس من حته؟ جماعه قواعد الاقتصاد. بلد بتتكلم بشيء الصندوق يقول لك فيه فلوس. ان شاء الله الصندوق ده فيه فلوس، عايزينها، كام كتير قليل، كلام كده مرسل. القرض لا نعمله ما نعملوش، لا هو اصل ده طب هات ده، طب انا عندي خطه، طب الخطه دي يا جماعه تقعد سنه، طب والناس اللي عايزه بنزين دي بكره هجيب لها منين؟ لا معلش استنوا شويه، طب ما نغير قانون المحروقات، طب المحروقات دي احنا اللي هنلبسها. انت يوم بكره ما تيجي على مصنع تزود بتاع كله على الزبون، كام الزياده يا عم؟ 10 جنيه؟ كل جزمه طالعه من المصنع دي تزيد 10 جنيه، واشرب انت. يبقى انت بتديني الدعم باليمين وبتاخده ثاني بالشمال. يا جماعه الاقتصاد ده علم والله. قلت لكم انا حطوا قدام كلينتون ورقه قال له ايه؟ الاقتصاد يا غبي. عشان كده قعد فترتين. انه اهم يعني ايه افهم يا غبي؟ لا تكلم ولا في اجتماع ولا في دين ولا في سياسه، الاقتصاد. طب الاقتصاد اهو. ادي اقتصاد. مع العربيات بتاعت النقل دي يا جماعه انتوا في حاجه انتوا بتبتدوا بتاخدوا بالكم منها؟ ان اغلب النقل او 90% او 80% من النقل الداخلي في مصر للبضائع هو بري، هو بعربيات، ما عندهاش وسائل تانية، لا في قطارات ولا في مراكب ولا في عربيات. هذا الرقم الناس اللي مستنيه اكل في البحيره وفي اسوان وفي ميت غمره كل ده. وطبعا الراجل ده تاخيره بفلوس، والفلوس دي على دماغ مين؟ كيلو القطع يزيد وكيلو البطاطس يزيد وكيلو الفلفل يزيد والبلد كلها تتبهدل عشان الخناقه اللي بين الحكومه وبين الحريه والعداله. مفيش حد فيكم حد رشيد، حد رشيد يقعد يقول طب يا جماعه تعالوا ايه بلاش القرض ده كله. زي ما قلت للاخ الدكتور محمد جوده وكلامه محترم جدا، قرض معبري، احنا ناخد قرض نعدي بيه المرحله، وبعد ما نعدي الثلاث شهور ده نعدي دول، انت يا عم بقى حريه وعداله اقعد بقى طلع فلوسك وطلع حاجاتك ودندشني، ولما جيت اكلمه هتحلوها امتى؟ قال لك لا قدامها وقت، انما هنا دلوقتي مش قدامها وقت. دايما المسؤوليه كده. وابتدينا نتكلم عليه على التركه الثقيله، فاكرين لما قلت لكم انه اي حد هيجي يتكلم قد ايه التركه ثقيله وهنعمل ايه وقدامنا سنين؟ فده معناه ان هذه الازمه الاقتصاديه في مصر اي حد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي هتقعد سنين كمان. لانه حتى الناس اللي احنا متفائلين بقدومهم ان هم جايين الاداره الجديده بيقول لك لا احنا قدامنا وقت. لانه هو ما يقدرش، قال لي لا 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 ما تحطش كلام على لساني، هو ما يقدرش يلتزم بحاجه زي دي. ليه؟ لان البلد فعلا ما فيهاش فلوس. فاروق العقده ده من احسن يعني محافظي البنوك المركزيه في تاريخ مصر. انتوا ما حدش سال ليه الدولار ما ضربش 10 جنيه؟
انا كنت لسه بستعجب الموضوع ده، كنت لسه هفتحه لك. ازاي الدولار لغايه دلوقتي ما بقاش 12 جنيه؟
الدولار ثابت من قبل الثوره لغايه بعد الثوره.
مش فاهمها.
كل اللي حصل ده دولارك ثابت، طب مين اللي بيسنده؟ هل كان ممكن الراجل ده يسيبه بكره ينط ل 7 و8 و9 و10 ونتبهدل كلنا؟ دي السياسه الماليه النقديه بتاعت البنك المركزي اللي مش نافعه. ادي يا جماعه الحال. ده منظر مش موجود في اي دولة في العالم، واتحدى في العالم. لا الصومال ولا ناميبيا ولا اوكرانيا ولا اي حاجة في ولا اي نظام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. نذكر حضراتكم بسؤالنا، هل أزمة البنزين والسولار مفتعلة أم لا؟ ولماذا يكره الليبراليون والعلمانيون مجلسي الشعب والشورى؟ ننتظر رسائلكم على رقم 94 172. رفاعي من القاهرة، نرجو من مجلسي الشعب والشورى ألا يفرطوا في حق الشعب ولا يسمحوا للسفهاء من الأقلية باحتكار الدستور. إن لم ترى مصر لن ترى مصر خيرا إذ لم تحكم بشرع الله، وانتظروا غضب الجبار. حسين الحريري، إلى متى سنظل نعمل نفسنا مش فاهمين؟ مشاكل البنزين والعيش سببها مفتشي، ومباحث التموين كلهم مرتشين. سامي حمودة،
كلهم دي دكتور
عبد، نعم انا بقى اقرا الرساله
علق انت برضه على
كلهم دي ده
بعضهم
بعضهم
اه بعضهم
كلهم
كلهم كلهم
لا بعضهم كلهم كلهم دي صعبه قوي.
اه خلاص شلنا كلهم،
التعميم صعب
بعضهم. آه. ربيع محمد انا بقرا الموجود.
آه.
ربيع محمد من المحله بيقول عاوزين عمرو اديب نجيبه ونساله لو فاضل لك ساعه هتعمل فيها ايه. مشكلة البنزين ممنهجة ليتعطل النقل الخاص والمصانع والمزارع مع إضرابات النقل العام لتتعطل العمالة والتعليم فيكون عصيان مدني إجباري محتمل. محمود ياسين قنديل، ستظل الأزمة قائمة ما دامت هناك أزمة ضمير سائدة في مصر. عادل البحيري بيقول للإخوان أفيقوا قبل أن تفيقوا بعد 60 سنة أخرى، ضيع منكم فرصة. يعني الجوهري، أزمة بنزين وأعضاء مجلس الشعب نايمين وعسكر مطنشين. الأزمات المفتعلة بعد ثورة الريان حتى الآن من تدبير المخلوع حسني مبارك. مهندس عصام من الشرقية، عندي سؤال، لو شكل الإسلاميين الحكومة هل سيرضى عنها الإعلام الفاسد والحركات المخربة، ولا هيطلعوا يطلعوا فيها كل العيوب؟ أكيد هيحصل، بس يعني العمل يسكتهم. احمد حسيب، يا صعيدة حرام وعيب يتم تزوير توكيلات للبعض اللي معاه كفاية وفلول، يا ريت رجالة الاقصر يستلموهم من النيابة ويربطوهم. لا مش عايزين عنف. يا ناس افيقوا، لا يوجد حاجة اسمها بلطجية، دول 90% منهم امناء شرطة. محمد ايوب من الوادي الجديد، جلسات مجلس الشعب الحالي ذكرتني بايام فتح سرور. اصبر يا استاذ محمد شوية. هني القاهرة، كل هذه الازمات عقاب للشعب لاختياره للاسلاميين. هبة خالد، احنا طلبنا معونة من دول الخليج رفضوا. ونتمنى انه يعود لينا جمال عبد الناصر. عبد اللطيف فتحي، بشار يقتل شعبه بالسلاح فيجعلهم شهداء، اما أولي الأمر في مصر فيفتعلون الأزمات فيقتل الشعب بعضه، والله أعلم بمصير من يقتل بسبب هذه الأزمات، والمقصود الإساءة للإسلاميين ومجلس الشعب. عبد الله قناوي بيقول أفتعل لمن يقول لمن يفتعل أقول لمن يفتعل هذه الأزمات، ماذا تقول لربك يوم القيامة وقد ضيقت على الناس؟ أسامة، حلقة الأمس كانت رائعة، الحل عمل مليونية للدعاء. مفروض نعمل كل يوم دعاء، وكل يوم دعاء بمليونيات، لأن مصر محتاجة الدعاء.
يصلوا هم الفجر بس.
محمد حسن،
دعاء في الصحر.
طيب نكتفي بهذا القدر. تعليقات حضراتكم الأخيرة على أزمة البنزين، عشان في دقيقة كده دكتور أسامة تعليق على ختامي لأزمة البنزين والسولار.
شوف يعني طبعا أزمة البنزين دي متعلقة بعدة أشياء، منها قضية الإنتاج، منها قضية التوزيع، منها قضية الدعم، ولدينا اللي هي المشاكل التمويل اللي احنا بنتكلم عليها، لأن احنا كما يقال لدينا 190 مليار دولار دعم، منها 50 مليار جنيه أقصد، منها 50 مليار جنيه بتدخل لدعم مصانع كثيفة استخدام الطاقة واللي هي ما بتفيدناش لانها بتبيع المنتج بتاعها بسعر عالمي، فمحتاجين اعادة النظر في هذا الموضوع. الموضوع اللي كان بيتكلم عنه الكليب الاخير دوة، وهو ان هناك بعثة للصندوق النقد الدولي الان تزور مصر، وهي مستعدة لاعطاء مصر قرض حوالي 3 مليار دولار، ولكن هم يشترطون موافقة حزب الحرية والعدالة باعتباره الحزب الايه، لان في الغرب هو لا يريد ان يتعامل مع عسكر، او لا يريد ان يتعامل مع حكومة ليس لها اي دعم في القانوني ولا دعم شرعي، وبالتالي هم الان لماذا يذهبون الى حزب الحرية والعدالة؟
لأنهم يعلمون أن هذا هو العنوان للأغلبية البرلمانية التي ينبغي أن تكون هي الممثلة في الحكومة. من الذي يعيق الآن تسليم الحكومة للحكومة منتخبة حقيقية لديها أغلبية برلمانية تستطيع أن تضع خطط مصر؟ قضية الاقتصاد مش أرقام. العالم أيضا عندما يطمئن لوجود حكومة لديها رؤية اقتصادية وأنها ممسكة بدفة الأمور وأنها قادرة على إدارة الاقتصاد، فبتجد أنت كثير من الأمور تتغير. يمكن تجد أنت ما يسمى بالسكور بتاعك اللي بتاخده من شركات الائتمان الدولية ربما يتحسن. تجد أن كثير من الناس لديها الرغبة في أن تقرضك أو لديها الرغبة في أن تستثمر لديك أو إلى ذلك. من الذي يعيق الوصول إلى قضية الاستقرار السياسي والاقتصادي؟ لا يزال المجلس العسكري للأسف يعيق إقالة حكومة الجنزوري وتسليم الحكومة لحكومة منتخبة من الشعب. وبالتالي المشكلة هنا أنك تريد أن تستكتب هؤلاء الناس. نعم نحن نوافق على الاقتراض، بينما أنت لا تريد أن تقول لهم أين ستنفق هذا القرض، وبالتالي هذا القرض يحمل للأجيال الجديدة، بينما أنت كحكومة لا تريد أن تفصح عن نيتك في البنود التي تريد أن تستخدمها في هذا القرض. وبالتالي من حق حزب الحرية والعدالة وحزب النور والبرلمان أن يرتاب في مسلك الحكومة، ونطالب بأن يتولى البرلمان دفة السلطة التنفيذية حتى يستطيع أن يكون له خطط طويلة المدى لرفع للمعالجة كل هذه المشاكل الاقتصادية.
جزاك الله خيرا شيخنا.
حل المشكلة في سطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، فرأى رجلا وقد تجمعت السحب ونزل المطر يحول الماء بمسحاته. قال ما اسم الرجل؟ قال لما؟ قال لقد سمعت صوتا في السحابة ينادي يقول اسق حديقة فلان. قال أما وقد سألتني؟ أنا أخبرك، إذا خرج القمح من أرضي قسمته ثلاثا. أنا عايز شعب مصر كله يسمعني بقى، عشان ده الكلام الفيصل النهائي. قسم آكله وأولادي، وقسم أرده بذرا في الأرض، وقسما أنفقه في سبيل الله. يا دكتور عاطف احنا محتاجين نتقي الله في أنفسنا وفي أموالنا وفي أحوالنا كلها، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وربنا جعلنا من المتقين. دكتور أسامة على عجالة.
على عجالة، ربما يكون للشائعات يعني دخل كبير في تلك الأزمة.
نعم.
والحالة النفسية للمستهلك، الحالة النفسية لأنه يستشعر أن هناك أزمة فعلية فيأخذ ما يكفيه اليوم غدا وبعد غد وبعد بعد غد. لازم يكون فيه بسرعة ضوابط للصرف من المحطات، لا يزيد عن مقدار كذا وكذا. الجيش ينزل بسرعة إلى المحطات ويراقب هو والشرطة. فض هذه الزحام، لأن الزحام هذا ترتب عليه مشاكل عديدة جدا جدا للغاية. دي حالة طوارئ، بلد ستشل سيقف حالها، وإلا إذا لم يتحرك المسؤول هذا التحرك. اذا هذا متعمد لخلق نوع من التهييج او الانقلاب على الاسلاميين او على يعني من بيدهم القرار او لانشغالهم بهذا، والله اعلم.
جزاك الله خير. احنا نختم بموضوع بيقول ان الشائعات هي اللي بتشعل ازمة السولار، وانه تم ضخ 47 مليون لتر سولار و 22 مليون لتر بنزين خلال الثلاث ايام الماضية، وده بزيادة 20% عن المعدل الطبيعي اللي معتاد على مدار السنوات السابقة. وده يؤكد ان في مشكلة شائعات، مشكلة انه في ناس بتاخد اكتر من احتياجها وتخزنه في جراكن، وده له مخاطر. وبيقول ان مفيش مشكلة مالية ولا حاجة. عموما الطمأنة مهمة، وعاوزين يعني نبقى فيه شوية اثار وما نطمعش. كل واحد عاوز ياخد بنزين ازيد من طاقته ويخزن هيزود المشكلة، وده مش هيبقى يعني متفق مع اخلاق المسلمين وهنزود المشكلة. عموما نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
نهبل يا عم، انت عايزني اتحاسب بذنب 90 مليون؟ ده انا لو واحد نام بالليل واحد وهو بيقول اه انا بتحاسب، اقوم اناجي بعد هذا الغبي، هذا النظام الغبي سياسيا اللي دمر علشان اتحمل انا بقى الذنب. طب انا اروح من ربنا في ايه؟ اللي انا رئيس جمهوريه اعمل ايه يا اخو؟ هقعد في القصر الجمهوري وشويه موتوسيكلات حوالين مني وشويه مش عارف ايه وانا اقعد كده؟ طب براحتك يا عم توفيق، اقعد في الفخفخه دي وان شاء الله في اخرتك هتتضرب بالجزمه، الملائكه هيقلعوا جزامهم وينزلوا على دماغك دق دق. ما انت عندك 90 مليون فيهم 80 مليون بيقولوا اه.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله. شفنا كلام الدكتور توفيق عكاشة، كلامه ممتاز يعني اكثر من رائع. بيقول انا مش ههبل عشان اترشح رئيس الجمهورية واتحمل يعني ان انا اسأل عنهم، وده مبدأ شرعي جميل يعني انها خزي وندامة يعني في الاخرة، وانه لا نلهس خلف السلطة طبعا. لكن كلامه هو كونه قال نهبل، واللي مش شرط كل اللي هيتقدم ليه يكون نهبل. نقطة تانية انه موضوع ان الملائكة تخلع احذيتها، يعني ده طبعا في تجاوز شرعي. لكن دكتور اسامة، عاوزين نبدأ بحضرتك في التعليق على قضية رئاسة الجمهورية، اخر المرشحين حلاق، وانا قلت ده كويس اول ما قلت كده يا سلام ده هيحلق لنا صح، بدل ما كان قبل منه الامل منه بيحلق لنا بيحلق لنا، بس كان بيحلق لنا غلط. نشوف تعليقك على رئاسة الجمهورية عموما.
يعني انا عايز اقول للناس يعني خدوها من باب الطرفة يعني، لكن هؤلاء ليسوا مرشحين للرئاسة، هؤلاء الناس دفعهم الفضول للذهاب الى قصر الاندلس في مصر الجديدة، رأوا كاميرات امام القصر تصور من يدخل او من يخرج، وفي واحد راح عشان يطلع في التلفزيون، واحد راح عشان قال لك انا عايز افرح العيال بنص كده والله. فخلي الشعب المصري يفرح، احنا ليه زعلانين؟ يروح قلب. هم الان كان زمان عاملين كده مظروف جميل في القانون وفي الاعلان الدستوري، وفي الان بطلوا بقى ورقه متصوره يعني فوتو كوبي يعني ورقه كده، اللي يدخل يقول له فين البطاقه بتاعتك، يقول له انا فلان فلان، طب خد الورقه اتكل على الله. الورقه دي فيها ايه؟ استماره فيها المفروض يملاها وفيها الشروط الاشياء المطلوبه منه عشان يبقى مرشح. نحن حتى الان ليس لدينا الا 4 مرشحين رسميين فقط، وجميعهم من ممثلين الاحزاب، يعني الحزب اللي ليه عضو في البرلمان ممكن اذا الحزب رشحه خلاص ترشيحه يبقى رسمي. لدينا 4 فقط مرشحين، وليس كل هذه المئات التي يتكلمون عنها. والاسبوع القادم سيبدا بقى نزول المرشحين التقال. اليوم اعلن الدكتور عبد المنعم فتوح انه قد اتم الحصول على التوكيلات المطلوبه، وكذلك حمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حصلت على التوكيلات المطلوبه، وسنشهد الاسبوع القادم دخول المرشحين الحقيقيين كمرشحين رسميين في الانتخابات. وانا لا اعتقد، واليوم طبعا اعلن ان عمر سليمان ايضا يعني مصدر مهم من الحملة بتاعته انه سيترشح، يعني نحن بصدد سنكون بصدد حوالي 12 الى 15 مرشح تقريبا رسميين. اما هؤلاء الفضوليين فعلينا ان نأخذ الامر بروح رياضية، ونترك هذا الشعب الذي حرم طويلا من ان يفكر في ان يكون رئيسا للجمهورية، دعوهم يحلمون ودعوهم يحصلون على الاوراق، ولكن هؤلاء جميعا ليسوا مرشحين ولا حتى محتملين.
شكرا دكتور اسامة. شيخ احمد، وما زلت اعلن انا معجب برأي الدكتور توفيق.
نعم.
عكاشة يعني أنا فيه عقل الإحساس بالمسؤولية
أنا أرجو الدكتور توفيق عكاشة أن ينطق بالشهادتين ليجدد إسلامه، فإن قوله الملائكة هتضربوا بالجزمة هذا كلام يعني خطير جدا أن يصدر من دكتور، وأنا مش عارف هو معاه دكتوراه في إيه، لكن احنا عايزين نقول للمرشح، خلينا في الكلام المهم بقى، سيبك من كلام الهبل ده،
بس انت يعني صلحت المعنى الشرعي.
الله يكرم. انا عايز اقول للمرشحين الاسلاميين بالذات، اجلسوا مع بعضكم واختاروا القوي الامين الحفيظ العليم فيكم حتى لا تضحكوا العالم علينا، نريد الوحدة، ويعني جميل جدا ان تتنازل لاخيك، والإيثار على رأي أستاذنا الدكتور علي لقم حفظه الله خلق أوشك على الاندثار، هي مش غنيمة والله العظيم، ستكون حسرة وندامة، يعني على الأقل يبقى لي عذر أمام الله يا دكتور أسامة إنه إخواني تنازلوا لي من أجل قيادة مصر، وإن أخطأت واخد بالك قومت، وإن أحسنت أعينوني، مش ده كلام السلف؟ والله أعلم.
جزاك الله خيرا دكتور أسامة، عاجلا على رئاسة الجمهورية تترشح؟
ده مش ليس لي دخل بالسياسه من زمان، انت عارف الكلام.
تمام.
السياسه من السياسه تترك السياسه.
جميل.
نحن دعاه ولسنا من هواه الممارسه السياسيه، السياسه لها اناسها الذين يمارسونها يعني بامتياز، وكل يعرف تخصصه، ولو نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقه في الدين كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أيضا أدعو إلى الوحدة، ورب العالمين حذرنا من الفرقة والخلاف والتشرذم، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدعانا إلى الوحدة. والإسلام أيها الإخوة المتأمل في شرائعه يجد أنه شرع لنا الصلوات الخمس لنجتمع، وشرع لنا الجمعة لنجتمع في كل أسبوع، وشرع لنا عيد الفطر وعيد الأضحى لنصلي في السنة مرتين، ثم شرع لنا الاجتماع الأكبر العام في السنوي وهو على عرفة. فنحن نريد أن نجتمع، لا نريد أن نفترق، ولا نريد أن نتمزق، لأنني أشعر الآن أن هناك يعني فرقة من التيارات المختلفة، وأن هناك تشرذم، والحقيقة كما تفضل أخي الشيخ أحمد أنها مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كل هذه المقامات ينبغي أن تتوافر فيما تقدم لهذه المسؤولية الضخمة، ونسأل الله أن يوفق الجميع.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور أسامة. عندنا خبر يعني تواترت وسائل الإعلام في ترديده، اللي هو حصول بعض المرشحين على تمويلات ضخمة من الخارج، وشفنا برا لو ده بيحدث مع رئيس ممكن يؤذيه، يعني لو رئيس تم انتخابه ثبت ان هو حملته مولت تمويل غير قانوني بتبقى مشكلة كبرى يعني، ويمكن لها سوابق. تعليقك ايه، وهل الكلام ده صحيح؟ انا شفت بقى مرشحين دكتور حسام خير الله اكده، دكتور عبد المنعم
طبعا وغيرهم، يعني فيديو كليبس يعني لبعض الناس وهم بيتلفوا رشاهم، وعربيات بتحمل الناس وبنفس الطريقه القديمه ياخدوهم، وموالد بتتعمل وفلوس بتتوزع وما الى ذلك. فطبعا هذا امر خطير جدا، اخطر شيء في الممارسه السياسيه الا نستطيع ان نسيطر عليها. انا افهم ان القانون الان قانون الانتخابات قاصر جدا، وانا الحقيقة يئست من هذه اللجان الانتخابية التي تعقد لكل انتخابات، وانا لدي مشروع يتعلق بمشروع السلطة الانتخابية المستقلة، واتمنى واعرضت على بعض الاحزاب حتى يعني يضمنوه الدستور الجديد، نريد ان يكون للانتخابات سلطة مستقلة على غرار السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتكون سلطة دائمة تشرف على كل الانتخابات التي تجرى في مصر. وهذا مشروع يمكن أن نتعرض له في وقت بإذن الله لاحق، لكن لدينا مشكلة كبرى الآن في كل النظم الديمقراطية، تم السيطرة على الإنفاق السياسي، هناك ناس بتدخل السجون. يعني ابن شارون دخل السجن بسبب الحملة الانتخابية بتاعته. أولمرت اللي هو رئيس وزراء إسرائيل السابق معرض يدخل السجن بسبب رشاوة أيضا تلقاها في الحملة الانتخابية. زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي قبل 5 سنوات حكم عليه ب5 سنوات في السجن نتيجة أنه أنفق 90 مليون دولار في حملة بعض نواب مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل غير قانوني. لدينا 2 نواب دخلوا السجن في بريطانيا اللي خد 14 شهر واللي خد 12 شهر أو حاجة زي كده بسبب برضو مخالفات مالية. إذن في الغرب عندما كانت هناك فضيحة قبل 1.5 سنة لحزب العمال البريطاني عندما وجدوا أن هناك متبرعا رفض ذكر اسمه تبرع بمبلغ 50,000 جنيه استرليني قامت الدنيا ولم تقعد وأقيل أمين عام الحزب وتم الاعتذار وتم رد المبلغ. فإذا الإنفاق السياسي لابد أن يضبط بشكل جيد لأنه هو الوسيلة لإفساد الحياة السياسية بدون قضية التزوير بقى المباشرة اللي كنا بنشوفها زمان.
شيخ أحمد معنا خبر مهم. وزير الاتصالات بيعلن نبحث مع مجلس الشعب آليات حجب المواقع الإباحية. كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مسؤولين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحثون مع أحد أعضاء مجلس الشعب آليات للوصول لأنسب طرق لحجب المواقع الإباحية، ولأن هذا النظام سيتم تطبيقه مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على سرعة وجودة الخدمة، خاصة أن إغلاق تلك المواقع سيؤدي إلى إحداث بطء في الخدمة. تعليقك.
أنا كنت أعددت حاجة في دماغي كده عن موضوع المال والسلطة، لكن أنت دخلت عليها حاجة تانية. هربط بينهم الاثنين إن شاء الله في نفس الموضوع. أرادت بلقيس أن تختبر أمانة سليمان عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه من الهدايا، فلما نظر سليمان إلى هذه الهدايا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا هو الحاكم. بص بقى بالقصة دكتور عاطف، فلما دخلت الصرحة حسبته لجة وكشفت عن ايه؟ عن ساقيها. يبقى رجليها كانت متغطية رغم انها كانت بتعبد الشمس. القرآن بيقول فجاءته احداهما تمشي على ايه؟ على استحياء. انا بقول النهاردة البنت الريف للراجل الفلاح اللي في حالتنا عيب ان بنتك تلبس بنطلون، عيب ان مراتك تلبس جيبة مشقوقة، عيب ان المدرسة او المذيعة تطلع بشعرها مكشوف. انا عايز اقول للمتبرجات التبرج كبيرة، وده اللي فتح علينا ابواب الجحيم. على المسؤولين ان يغلقوا هذه المواقع الاباحية مهما كان الثمن، لانكم مسؤولون عن اخلاقنا وعن شرفنا وعن اعراضنا.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. عندنا خبر عاوزين وقف عنده دكتور اسامة. مصرع صانع احذية لخلاف على اجرة تصليح حذاء باسيوط.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني قلت سبحان الله يا الشيطان. صحيح الدكتور أسامة كلمنا عن أحذية الملائكة اللي يعني قال له استشهد
دكتور توفيق.
أنا قلت الدكتور مين؟
أسامة
أسامة أسامة أصل كتير عندي معلش. دكتور توفيق عكاشة. يعني أو علاجها أنه الدكتورة الشيخ أحمد قال له قول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. إنما ده 2 قتلوا يعني مش عشان 8 حذاء، ده اصلاح حذاء يعني هتصلح بكام؟
ما هو ده دكتور عاطف من الحاله
البلوى التي عم
الحاله لا الحاله الموجوده في البلد. القتل الان اصبح سهلا ميسورا، اي خلاف يفضي الى قتل لانه يعلم ان يد العداله مرتعشه وان يد التنفيذ غائبه وانه يمكن ان يتخلص بكذا 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 ويرى هذا. إنما لو يعلم علم اليقين أنك رادع وأن هناك من مثل به أو قطعت يده أو قطعت يده ورده من خلاف أو نفي من الأرض أو صلب أو قتل كما في جزاء المفسدين في الأرض لا يعني أقام لذلك أكثر من حساب وفضلا عن التربية الإيمانية يا أخوان. التربية الإيمانية التي بعد الثورة الحقيقة أو بعد هذه الأحداث اصطلحت التربية الحقيقية للكثير لأن الكثير خلعوا ملابسهم وظهروا على حقيقتهم وتجردوا من مناهجهم وتركوا ثوابتهم وظهروا على يعني على العظم زي ما بيقولوا. ولذلك يعني ربنا عز وجل يحكي لنا في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. فكلمة إني أخاف الله دي أين هي من هذه الواقعة؟
شكرا دكتور أسامة سليمان. دكتور أسامة عندنا يعني وقفة سياسية غريبة شوية. الصحف إياها عاملة في المنشطات وفي الصفحة الأولى موضوع يعني حاجة تكسف إعلاميا. أظن راح 12 شاب حسب بعض التصريحات ووقفوا عند مقر جماعة إخوان المسلمين ومسكين يفط وبيعترضوا على المفصولين. إنما الترصد والإعلامي في هم رايحين واخدين معاهم وسائل إعلام ومتصورين
وكل الإعلام جايبه.
شوف شباب الإخوان يتظاهرون ضد قرارات الفصل من الجماعة. عنوانه شباب الإخوان يتظاهرون ولأول مرة مظاهرات شباب الإخوان أمام مكتب الإرشاد تطالب بالحرية. وفي مصر اليوم وقفة لشباب الإخوان ضد الشاطر رئيسا وكل واحد فسرها بطريقته. تعليقك.
تعليقي طبعا يعني هناك استهداف قوي جدا للإخوان وعندما يتكلمون عندما يصمتون عندما يقولون عندما لا يعني فطبعا من الواضح ان وسائل الاعلام تريد يعني تسليط الضوء وتعميق المشاكل وتضخيم امور بسيطة يعني تحدث في كل الاحزاب والجماعات. ما اعرفش اذا كانوا هم بالفعل اعضاء في الاخوان وفصلوا ام لم يفصلوا. دي كلها قضايا لم تكن تستحق يعني قضايا المظاهرات وما الى ذلك. غير كده يعني انا افهم ان التظاهرات امام الاماكن الخاصة لا تجوز. يعني انا افهم ان المتظاهرين في العالم كله لا يسمح لهم بالتظاهر الا امام المؤسسات الحكومية وامام مؤسسات لا تملك قرارات. في بريطانيا اردنا ان نتظاهر في مرة اردنا نبحث عن مقر الامم المتحدة فلم نجد الا مؤسسة تابعة للامم المتحدة فاردنا ان نحصل على رخصة للتظاهر امام هذه المؤسسة فقيل لنا انها مؤسسة انسانية خاصة صحيح تابعة الامم المتحدة لكن لا يجوز التظاهر امامها. عايزين تتظاهروا روحوا تظاهروا امام تعالوا تظاهروا امام الحكومة البريطانية. وبالفعل ذهبنا تظاهرنا امام وزارة الخارجية البريطانية فهذا مسموح. اما التظاهر امام مؤسسة خاصة ايا كانت هذه المؤسسة فهو امر غير مسموح. الحقيقة دي تعكس قضية الإعلام وتناوله لكثير من القضايا التي يضخمها. ونتمنى أن الأمور المعالجات في المستقبل تكون أفضل من كده. يعني
شكرا دكتور أسامة. الشيخ أحمد عبد الرحمن بنختم إحنا آخر فقرة عندنا تحت عنوان آخر ساعة نشوف ونسمع مع بعض آخر ساعة ونعود لحضرتك.
يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات اخر الاماني واخر اللفات.
يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات اخر الاماني واخر اللفات.
الدنيا دي ثواني بيمر ودقى دقى ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقى. الدنيا دي ثواني بيمر ودقى دقى
ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ.
والناس في الدنيا دايما مشغولة باللذات
يا عقرب الثواني
يا عقرب الساعات.
لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه. لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه. فكر وقول معانا في كلامنا خدوها.
شيخ احمد امامك 60 دقيقة افتراضية هتعمل فيها ايه عشان نتعلم من حضرتك ونعمل كلنا في ال 24 ساعة وفي ال 30 شهر وفي ال 12 في ال 30 يوم و 12 شهر وعلى مدار العام.
ليس الغريب غريب الشام واليمن، ان الغريب غريب اللحد والكفن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني. وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر من طبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقام من كان أولى الناس في عجلي نحو المغسل يأتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني. وغسلوني غسلا ثلاثا وجاءوا بالكفن. وحملوني على الأكتاف أربعة، وقام في الحال منهم من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وحملوني على الأكتاف أربعة، وقام في الحال منهم من يلحدني. وأنزلوني إلى قبري على مغلي، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. أين الأم؟ أين الأب؟ أين الأولاد؟ في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. تقاسم الأهل الميراث وانصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وصيرته على فراشي وفي سكني. وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي ملكا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن؟ نسأل الله أن يقبضنا ساجدين وأن يبعثنا ساجدين.
جزاك الله خيرا. بس أنت ما جاوبتنيش، هتعمل إيه؟ أنت قلت كلام عام حلو، لكن انت هتعمل ايه؟ هتكلم مين بالتليفون لو في مكالمة تليفونية تعملها لمين؟
لو مكالمة تليفونية لأم الحبيبة التي قبلت يدي اليوم وقبلتني ودعتني بالتوفيق، انا اقبل يدها وتقبل يدي، اقول لها يا امي سامحيني على تقصيري في حقك واولادي امانة في عنقك.
هتقول لي مين انا اسف؟
اقول انا اسف، اقول انا اسف لولدي الكبير محمد.
لماذا؟
اقول له انا اسف جدا يا ولدي انني لم استطع ان احقق لك ما كنت أرجوه لك فسامحني.
لو هتعمل زيارة قصيرة كده في الساعة تكون لمين وعشان
ايه؟ الزيارة القصيرة هتكون للأرحام. هتكون لبناتي، بنت في بني سويف وبنت في الإسكندرية وبنت معي في البيت، ويعني أصل أرحامي وأطلب منهم العفو والصفح.
هتكتب ايه في وصيتك؟ هتضيف عليها سطرين ثلاثة جداد؟
أنا كتبت وصيتي وأجددها باستمرار، وكتبت فيها أنني لست مدينا لأحد على وجه الأرض، وأن ما معي من مال يقسمه أولادي بالطريقة الشرعية كما يأمر الشرع، وأوصي أولادي الذكور بأمي وزوجتي وبناتي.
جزاك الله خير. كلنا مدينين يعني. لو
لست مدينا لأحد بفضل الله.
ممكن بالفلوس المباشرة لا، لكن نعم يعني نعم. الديون كثيرة.
الله يبارك فيك.
دكتور أسامة.
نعم.
ايه 60 دقيقه بتوعك يعني
تذكروا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلله منها قبل ان لا يكون درهم ولا دينار. على التو والفور ساحصر الذين لهم مظالم، مظالم ماديه ومظالم معنويه، وأحاول قدر الاستطاعة أن أتحلل من هذه المظالم، لأن المرأة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المقاصة بالحسنات والسيئات وليست بالأموال. أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار له يا رسول الله. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذا المحاسبة يوم القيامة من الحسنات والسيئات. فعلى الفور سأحصر المظالم، ثم أحاول قدر الإمكان أن أؤدي تلك المظالم إلى أهلها. ثم الانشغال بالطاعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة يبعث على ما مات عليه، فمن قبض ساجدا فيبعث ساجدا، ومن قال يعني الصحابي الذي وقصته دبته في حجة الوداع وهو مع رسول الله في على عرفة قال: كفنوه في إزاره وردائه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيه. فالانشغال بالطاعة الحقيقة مهم جدا، الانشغال بقضاء المظالم أمر مهم، كذلك الانشغال بما بالوصية الشرعية كما قال الله سبحانه وتعالى يعني في شأن يعقوب عليه السلام أنه أوصى أولاده عند موته أن يوحدوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى لا شريك له، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالوصية للأولاد بالتوحيد وبالثبات على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني جل الاهتمام.
جزاك الله خيرا. الغريب ان كل الضيوف قالوا ثوابت.
نعم،
هنرد المظالم، هنشوف الناس
معنوية المادية.
السؤال
اه
طب ولماذا نؤخرها لستين دي؟ يعني طب ما بكره بقى بكره
ما احنا بنجرد المظالم الان
بكره،
ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. لكن يا دكتور عطف، لما ان الانسان على وجه الارض يعني الظلم انواع، لابد يعني كل ان كل انسان منا لابد انه قصر ولابد انه فرط، فيحاول الكمال. والحديث يقول: سددوا وقاربوا، يعني نحاول القرب للكمال ولن نبلغ الكمال.
خلاص بكرة آخر ساعة ليا وليك ولكل المشاهدين.
نعم.
بكرة آخر ساعة. دكتور أسامة
والله يعني انا بالاضافه لما قالوه الاخوه
لا من كلام طيب انت قل ما ستفعله فعلا.
يعني انا اقول يعني اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها.
تمام.
يعني علينا ايضا ان نستمر الى اخر لحظه في فعل الخير الذي كنا يعني نعمل به ونحض الناس عليه. فاعتقد ان هذا ايضا من واجب الدعاء ومن واجب الناس اللي هم لهم علاقة بالشأن العام، فضلا عن قضية التوبة والشهادة وعمل الصالحات التي يقبض الإنسان عليها. وهنا أذكر يعني قضية كده كان يحكيها لنا بعض إخواننا الفلسطينيين اللي هم شهدوا النضال في السبعينات وفي الثمانينات. النضال الفلسطيني كانت هناك حركات فلسطينية ماركسية ولينينية، و يعني ايام ما كانت تعقد موالد يعني عيد ميلاد لينين يقعد اسبوع كامل يحتفلوا به. يقول لي كان ماركسيين، لكن اول واحد فيهم كان يجي يعني ينتدب للخروج في عمليه تجده انزوى في المسجد اياما يقرا القران ويسجد ويدعو الله عز وجل وهو الى ذلك. فاذا هذا الماركسي يعني يتحول فجاه تماما الى، فطبعا اذا سالت احد ايا كان يعني عمله في الدنيا أنه سيمهل هذه اللحظة، فبالتأكيد يعني إن شاء الله سيتوب، وخاصة من وفقه الله تبارك وتعالى إلى التوبة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. فربنا سبحانه وتعالى يثبت الصالحين إلى الفعل الخير بإذن الله في حتى يلقاهم على ذلك. يعني
هتكتب حاجة في وصيتك خاصة؟
يعني بالتأكيد لو أمهلت سأكتب، يعني سأكتب
60 دقيقة
لا يعني طالما في مهلة فسأكتب بالتأكيد يعني وصيتي إيه؟ إلى أولادي إلى أهلي إلى مش عارف، أنا بتنقل كثير، أين سأدفن أين يعني، فهذه أمور كلها
أرض الله واسعة
أرض الله واسعة فمفتوحة. فبالتأكيد الإنسان إن كانت لديه هذه الفرصة سينتهزها ويستغل كل ثانية فيها، ولكن معظمها سيكون في التوبة إلى الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة.
بارك الله،
عسى أن يتقبل المولى عز وجل ويغفر ويرحم يعني ما كان منا. يعني
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور أسامة. أنت بتقول جملة جميلة أنه يعني لو اللي بقى لديه هذه الفرصة فيعني قدامه فرصة عظيمة، وهذه الفرصة على فكرة متاحة لنا جميعا. وكل لحظة يعني الإنسان لو درب نفسه على أنه هي الساعة اللي جاية دي آخر ساعة، ما تخلص نبدأ العداد من جديد، الساعة اللي جاية دي هي آخر ساعة، وهنشوف بقى أحبابنا نودهم وأعدائنا نرضيهم وخصومنا نسترضيهم وأصحاب الحقوق نؤدي إليهم ونحسن مع الله عز وجل، مع الله عز وجل ومع البشر، هتتحل كل الامور. يبقى عموما نشوف رسائلكم القصيره، رسائل القصيره.
رسائلكم الهيه تجدد العود تشد على يدينا للفكر والنهوض.
شيخ احمد تقول لي مين ويحك، تقول لي مين ويحك.
اقول للروائي الجزائري وسيني الاعرج الكاتب والناقد الجزائري الذي نشرت له قصة في 474 صفحة في مجلة دبي الثقافية اصابع لوليتا، كتاب غرني حجمه، مجلة عليها كتاب هدية، اشتريت الكتاب فإذا به فسق وفجور من أوله لآخره. بقول بقى لرئيس التحرير اللي هو سيف المري ولا المربي ولا الله أعلم باسمه، يعني أنت الأموال دي، الكتاب ده اللي 500 صفحة مجانا على مجلة دبي الثقافية، أين الثقافة وأين العلم؟ وماذا ستقولون لربكم على هذه الدعارة المنشورة؟ وكيف دخلت هذه المجلة بهديتها إلى مصرنا مصر الأزهر؟
هي القصة مش حلوة خالص يعني؟
قصة كلها دعارة.
طيب دكتور أسامة.
يعني ويحك يا من تقف عائقا بين الناس وبين شرع الله عز وجل وتريد أن تغرب هذا المجتمع وأن تصبغه بصبغة أوروبية، فغربت وسائل الإعلام وغربت التعليم وغربت الثقافة وغربت الأسماء وغربت التواريخ وغربت كل شيء، ويحك كفاك، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فكفاك ويحك.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة رجدي، تقول لمين ويحك؟
والله أنا أقول ويحكم لمنظمة سويدية منحت الفتاة التي صورت نفسها وهي عارية ونشرت صورها.
معلش استاذنك تبدأ رسالتك من جديد عشان المخرج كان نايم وانا صحيته. لكن نايم انت والمصورين. تقول لي مين ويحك؟
لمنظمة السويدية في عيد المرأة، وقد منحت جائزة للفتاة التي تسمى علياء المهدي، وهي التي صورت نفسها وهي عارية ونشرت صورها على الفيسبوك والانترنت وما الى ذلك، فمنحتها جائزة، فلا ادري يعني اي قيمة لمثل هذه الجائزة،
واستضافتها على ان هي ممثلة المرأة الممثلة.
يعني اذا منتهى الانحطاط الحضاري، عندما تتدنى الحضارة الى هذا المستوى، فلا نرى في هذه الامة من نساء يعني مناضلات ومكافحات ومجتهدات في علوم الدنيا وعلوم الدين وفي تربية الأجيال وما إلى ذلك، حتى يعني نظن أن عمل مثل هذا العمل الحقير هو عمل بطولي. أعتقد أن هذا الأمر يجعل الناس يعيدون كثير من النظر في انحطاط هذه الحضارة الغربية، ولا يمثل أي قيمة إنسانية يمكن أن يعني نحتفي بها، فنقول لهم ويحكم على هذا العمل المشين.
جزاك الله خيرا. شيخ احمد، تقول لي مين ثكلتك امك؟
اخوي بشار الاسد، ثكلتك امك وعدمناك قريبا انت وامثالك ممن يقتلون النساء والاطفال والسنيين، انت ايها النصيري العلوي اخذك الله اخذ عزيز المقتدر.
دكتور أسامة.
يعني أقول ثكلتك أمك، يا من تستحل دماء الأبرياء وتسارع في تكفير عباد الله عز وجل بدون ضابط ولا رابط شرعي، تكفر ثم تفجر ثم تقتل، وكيف لك بدماء هؤلاء يوم القيامة يوم العرض على الله عز وجل؟ ثكلتك أمك.
دكتور أسامة. أسامة رشدي.
يعني أنا أقول ثكلتك أمك لكل بلطجي يعني يروع الآمنين الآن من الشعب المصري، لكل يعني إنسان يفتقد للمروءة وللوطنية وللدين وللإسلام ويريق دماء الناس بالباطل، كما رأينا من يريق دماء يعني يعني مصري ومسلم مثله على دراهم يعني معدودة على أجرة تصليح إذاء وما إلى ذلك. أعتقد أننا أمام خطورة شديدة والسلوك مشين ينبغي أن نعدل عنه ونفكر كثيرا في أن هذه الثورة لا تحتاج إلى بناء الاقتصاد فقط، ولكن أيضا إلى إعادة النظر في منظومة التربية والأخلاق والقيم الدينية التي ينبغي إعادة ضخها مرة أخرى لهؤلاء الشباب ولهذه الأجيال الجديدة.
شيخ أحمد، تقول لي مين من أنتم أو من أنت؟
أقول لهؤلاء الصبية المغرورين المخدوعين الذين يتطاولون على الفضائيات إياها، لولا نحن ما تكلمتم أيها الإسلاميون، أقول لهم تأدبوا واستحوا من الله، فنحن ندعو لله وأنتم في عالم الأرحام، وأنتم نتاج تربيتنا وتعليمنا في المساجد، فمن أنتم حتى تقيموا العلماء في هذه الأمة؟ توبوا إلى الله وتأدبوا وتعلموا واعملوا، وأسأل الله لي ولكم الهداية.
دكتور أسامة،
من أنتم يا من تتمضمضون بلحوم العلماء؟ يا من أنتم يا من تجرحون وتعدلون بأهوائكم؟ من أنتم يا من تخرجون من شئتم من عباءة أهل السنة وتدخلون من شئتم إلى عباءة أهل السنة؟ اتقوا الله في أنفسكم، فالحكم على الناس ليس بالأمر اليسير، فهذه أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
دكتور أسامة،
والله أنا لا أحب أن أقول من أنتم، يعني لأن يعني كما قالها القذافي محتقرا شعبه، لأنني بالحقيقة أحترم رأي كل أحد يعني، فبالتالي أرى أن كل إنسان له الحق في أن يبدي من الآراء ويتكلم ويدافع عن نفسه ويبقى أن الرأي في
يعني
النهاية.
يعني أنت مثلا مع المتحولين؟
لا لا لست مع المتحولين.
خلاص ينفعش قلت لهم من أنتم؟
لا لا لا، يعني أولا يعني برضو يعني أيضا أنا لا أريد أن أغلق باب التوبة يعني أمام أحد حتى يعود ويتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا أيضا
بس يتأدبوا.
لكن
يعني مش متحول وبجع،
أخلاق التائب معروف.
لكن أنا الحقيقة لا أود أن أتشبه بالقذافي يعني في لا أي لا شيء يعني. لا لا لا. فلن اقول لاحد من انت.
هو القذافي لو قال كلمه خلاص بقت محرمه علينا. لا
تقول لي مين يا شيخ احمد خسئت؟
اقول خسئت يا من تنصب على شعب مصر بان السيده زينب جاءت الى مصر وان راس الحسين في مصر، يا من تنصب على المسلمين في مصر باسم الاسلام وتقيمون صناديق النزور وتأكلونها وهي سحت، سواء كانت في السيد البدوي أو في الدسوقي أو في القناوي، يجب أن تزول هذه الأضرحة المزورة عن مصرنا لتكون العقيدة سليمة.
خسئت يا من زعمت أنك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، القديانية والبهائية والبابية والشيخية وفرق الضلال الكافرة المرتدة التي يعني خالفت الواضح من نصوص شرعية القاطعة الدلالة والقاطعة الثبوت، فخسئت، فنبيك يقول وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وخسئت يا من تصدقه، أليس لكم عقول أم أن عقولكم في نعالكم؟ نسأل الله لكم العافية.
أنا أقول خسئت لكل من يريد يعني شرا بهذا الوطن، لكل من يريد أن تتنكب هذه الثورة الطريق وأن تأكل أبنائها وأن يقول الحال إلى أن يقول أبناء مبارك وأبناء الطاغية المجرم حسني مبارك أن أيام مبارك كانت أفضل. كل هؤلاء الناس الذين يعني يكيدون كيدا، هؤلاء الناس سيخسؤون في النهاية، لأن الله تبارك وتعالى الذي أرانا عجائب قدرته في هذا الطاغية وفي نظامه قادر بإذن الله على حفظ هذه الثورة وحمايتها ورعايتها حتى تشب عن الطوق وحتى تحقق لمصر الآمال التي ترجوها بإذن الله عز وجل.
شيخ أحمد، تقول لمين كفاك؟
أقول لنفسي ولكل عاصم كفاك ذنوبا وتب إلى الله فإن الله تواب رحيم.
أقول كفاك لمن ينتهج منهج التأويل المذموم ويحرف الكلمة عن مواضعه فيقول في الميزان الذي سيوضع يوم القيامة هو إشارة إلى العدل، ويقول للجنة والنار هذا نعيم معنوي وعذاب معنوي فلا بعث بالجسد والروح. فأقول كفاكم تأويلا وتحريفا للكلمة عن مواضعه فقد ضللتم وأضللتم.
يعني أنا دعني أقول كفاك لبشار الأسد ولنظامه الذي يسفك يوميا الدماء الطاهرة الزكية من أشقائنا في سوريا، كفاكم يعني إزهاقا لهذه الدماء، وكفاكم حربا على شعبكم لا يوجد حاكم يريد أن يحكم شعبه ثم يقصفه بالصواريخ وبالمدفعية، هذا طاغية مجرم سينال جزاء الذي ناله من قبله مثل القذافي وما إلى ذلك. فنقول لهم كفاكم سفك دماء الشعب الشقيق في سوريا.
شيخ أحمد تقول لي مين؟ أنا آسف، أنا آسف.
أقول لكل من أغضبني وصرت عليه وأخطأت في حقه أنا آسف وسامحني.
ولو ما أغضبكش
ما هو ضروري، ما هو
يعني أغضبك
يعني هو تقريبا. بس دي المشكلة اللي عندي، إن أنا لما من شدة غيرتي على الدين أحيانا يستشيرني بعض الثقلاء، فقد يعني أتعنف معه في كلمة أقول له سامحني، سامحك الله.
أنا آسف لكل من اتصل بي عبر الهاتف ليستفتيني في فتوى ولم أرد عليه، فأعتذر له لأنني ربما أكون مشغولا أو متعبا، وأرى أن من واجبه علي أن أرد مهما كانت الظروف، فأعتذر له.
دكتور إسامة،
أنا طبعا أطلب الأسف من كل من يعني استمع إلينا اليوم وظن أننا قد أسأنا إليه أو إلى أو أننا لم نستطيع أن نرتقي بكلامنا إلى فهمه أو إلى إدراكه، فما مس ذلك شعوره أو رأيه أو خالفنا في الرأي، فنحن نعتذر له ونأسف إن شاء الله.
كويس، أنت ريحتني، أنا كنت دائما بتأسف في نهاية كل حلقة، فأنت يعني تأسفت.
هو برضه
يعني
ما شاء الله
كلنا أسفين. أسفين يا ريس.
لا 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 أسفين يا حافظ.
أسفين للشعب، أسفين لأولادنا، أسفين لأحبائنا، لكن الريس لا.
أسفين أسفين.
الريس ده ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلوا أجر عليه أكبر من فرعون نفسه، فرعون اللي هو فرعون موسى، ربنا نجاه ببدنه، هذا نجاه بروحه وببدنه ليكون لمن خلفه آية كبيرة.
احنا أسفين، احنا أسفين مش أسفين. بالآ مش بالإي. شيخ أحمد تقول لمين؟ جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا.
أقول لفضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، ولفضيلة الشيخ صفوت شارش رحمه الله، والأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، والأستاذ الدكتور جمال المراكبي، والأستاذ الدكتور أسامة سليمان، والشيخ محمود غريب رحمه الله، ولعلمائنا الذين تعلمنا عليهم وأخرجونا من الظلمات إلى النور. وأيضا أقول لأخوين معي الآن في الاستوديو، الأخ نعيم والأخ أحمد من قرية البصرطة مركز دمياط، جزاهما الله عني خيرا إذ وفر علي مشقة المواصلات إلى القناة، وينتظرونني لأخطب عندهم الجمعة غدا في البصرطة مركز دمياط.
وبعدين التوصيلة اللي يمدي تساوي بنزين.
نعم.
ما فيش
نعم لا والله هم يعني جزاهم الله خيرا فعلا يعني.
ماشي.
يعني جزاكم الله خيرا الحقيقة نقولها لمن أتاح لنا هذه الفرصة في هذه القناة الطيبة.
أمين.
لنبلغ للناس كلمة الحق في زمن عزت فيه كلمة الحق وتعددت فيه فضائيات الضلال والبدع والأهواء والتنصير والتشيع. فالقنوات الفضائية التي تعمل بمشاكل عديدة نقول لهم جزاكم الله خيرا على جهدكم وعلى مواصلتكم لهذا العمل بالرغم من كل الصعوبات، فأتحتم لإخوانكم من المستضعفين هذه الفرصة فجزاكم الله خيرا.
والله طبعا يعني جزا الله خيرا كل من أحسن إلينا، يعني سواء كان من الأهل أو من الإخوة، وجزا الله خيرا يعني الأبناء على يعني أنا أترك أبنائي في بريطانيا الآن، فربنا يثبتهم ويصبرهم. فجزا الله خيرا المشاهدين أنهم استحملونا يعني كل الليلة الطويلة دي.
جزاك الله خيرا. شكرا
ده ما كانش ناموا يعني.
أسامة رشدي ربنا يبارك فيك انت وضيوفنا الكرام. تختم لنا بالدعاء شيخ احمد اتفضل.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة. نسألك الفردوس الأعلى، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين 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 عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي.